أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآية الكريمة للتأمل والتدبر لا للتفسير. هذه الجلسة الثانية من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني، وموضوعنا لهذه الجلسة هو حول أهمية البحث الطريقي في الفهم. أولا، لابد من تقسيم البحوث المتعلقة بالفهم. هناك ثلاثة أقسام لهذه البحوث. القسم الأول أطلق عليه بالبحث الاستنباطي للفهم، والقسم الثاني أطلق عليه بالبحث التاريخي للفهم، والقسم الثالث أطلق عليه البحث الطريقي للفهم. الآن نوضح هذه الأقسام تعريفات. البحث الاستنباطي للفهم وهو البحث اللي يزاوله عادة العلماء بمعنى استخراج المعنى من النص، من النص الديني، مثلا استخراج المعنى من القرآن الكريم، وكل العلماء بالنتيجة يزاولون هذا المعنى، يزاولون هذا المعنى أو هذا البحث اللي نسميه بالبحث الاستنباطي للفهم، سواء في الفقه، في التفسير، في بقية العلوم الإسلامية، إنما يزاولون استخراج المعنى من النص الديني، مثلا من القرآن الكريم. يعني يريد أن يفسر آية، ينظر إلى هذه الآية ويقول معنى هذه الآية هو كذا وكذا وكذا، فيستخرج هذا المعنى. هذا هو البحث الاستنباطي للفهم. ولا شك أن هذا البحث يقوم على قواعد معينة. يعني مثلا عندك في الفقه، الفقه يقوم على قواعد اللي هي قواعد أصول الفقه. في التفسير أيضا له قواعده الخاصة، وكذلك بقية العلوم الإسلامية. إلا أن العملية هي كلها عبارة عن عملية استخراج، والهدف منها عملية استخراج المعنى من النص الديني، لهذا أطلقنا عليها بالبحث الاستنباطي للفهم. وهنا كلمة الاستنباط ليس بالمعنى المنطقي، وإنما بالمعنى الفقهي، لأنه بالمعنى الفقهي معنى استخراج، استخراج الحكم. إذا كان بالنسبة للفقهاء أنه يستخرج، الفقيه يستخرج الحكم من النص، يستنبط الحكم من النص، يستخرج الحكم من النص، فبالنتيجة يستخرج المعنى، يستخرج المعنى. طيب، هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو بعنوان البحث التاريخي للفهم، أو القسم الثاني هو البحث التاريخي للفهم. البحث التاريخي للفهم إنما يزاول العملية التاريخية لجريان الفهم، ليس له علاقة بالنص، يعني بعكس ما كان قبله أو بخلاف ما كان قبله. بالبحث الاستنباطي للفهم إنما هناك علاقة بالنص مباشرة، يستخرج المعنى من النص، في حين هنا في البحث التاريخي للفهم هو ليس له علاقة بالنص نفسه، وإنما له علاقة بالفهم اللي قائم على النص. إذن علاقته بالفهم وليست علاقته بالنص. يعني البحث التاريخي للفهم يتناول قضايا الفهم عبر التاريخ. إذا كان هناك أنواع من الفهم تتغير، أو كانت هناك أنواع أخرى لا تتغير ثابتة، يعني مثلا هل للواقع أثر على تغير الفهم؟ حينما يتغير الواقع هل يغير من الفهم أو لا يغير؟ نحن نعرف على سبيل المثال، مثلا الآيات القرآنية أو النصوص القرآنية المتعلقة بالعلوم الطبيعية قد جرى عليها نوع من الفهم قديما، والآن يعاص صياغة هذا الفهم بطريقة أخرى جديدة مختلفة، فإذا هناك تغير في الفهم، هناك تغير في الفهم، فإذا هذا التغير في الفهم إنما يتناوله هذا البحث، البحث التاريخي للفهم. يحصل في حالات مثل ما ذكرناها، مثلا في حالات النصوص اللي هي تتحدث عن الأمور التقريرية الوصفية، ومن ضمنها العلوم الطبيعية، يعني النصوص المتعلقة بالعلوم الطبيعية، وكذلك حتى بتلك التي لها علاقة بالأحكام، لأنه فهم العلماء قديما للأحكام قد يتغير عبر الزمن نتيجة تغيرات الواقع، فيتغير هذا الفهم، ومن ثم تتغير الأحكام، ومن ثم تتغير الأحكام. يعني أنت انظر للآية القرآنية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولاحظ يعني اعمل شيء من المقارنة في الفهم القديم مع الفهم الحديث فيما يتعلق بلفظة القوة وفيما يتعلق برباط الخيل، ستجد أن هناك اختلافا كبيرا في هذا الجانب، يعني فيما فهمه القدماء لهذا المعنى وفيما فهمه المعاصرون لهذا المعنى. وهذا طبعا احنا طرقنا له في كتاب جدي خطاب والواقع، يعني تفاصيل هذا الموضوع انه الاختلاف اللي حاصل في الفهم نتيجة اختلاف الواقع او تغيرات نتيجة تغيرات الواقع. طيب القسم الثالث من هذه البحوث هو البحث الطريق للفهم، وهو هذا اللي يهمنا. البحث الطريق للفهم هو البحث الذي يتعلق بمناهج الفهم، هو ليس له علاقة مباشرة بالنص، إنما علاقته بالفهم، ولكن ليس بذات الفهم نفسه وإنما بمناهج الفهم، بمناهج الفهم. ومن ضمن ذلك المناهج التاريخية أو المناهج التراثية، يعني فبالتالي هو يتضمن البحث التاريخي للفهم، لا يمكن أن يستغني هذا البحث الثالث أو القسم الثالث، لا يمكن أن يستغني عن البحث التاريخي للفهم. هو يتناول الفهم المختلف عبر مراحل التاريخ ويحللها، ويحلل ذلك من خلال المناهج، يعني يدرس مناهج الفهم عبر التاريخ، وممكن أن يضع تصورات معينة لمناهج جديدة، يدرس قواعد الفهم، يدرس القبليات المعرفية يعني المسلمات المسبقة التي لها تأثير على الفهم. هذه كلها بطبيعة الحال يتناولها البحث الطريقي للفهم. بالأساس إنما يتناول هذا البحث أو هذا القسم من البحوث إنما يتناول دراسة مناهج الفهم، لأنه كل فهم لابد أن يقوم على منهج، سواء كان هذا المنهج معلوم معروف مصرح به صراحة يعني قولا مشافهة، أو أنه لا ممارس بطريقة ما ولكن غير مصرح به. بالنتيجة لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير منهج، لابد لكل فهم من منهج، حتى لو كان الباحث لم يعي هذا المنهج لابد أن يكون هناك منهج. وبالتالي هذا القسم الثالث اللي ذكرناه وهو البحث الطريقي للفهم إنما وظيفته دراسة مثل هذه المناهج، مثل هذه المناهج. يعني مثلا تجد هناك منهج عقلي كما يتمثل مثلا عندك عند الفلاسفة منهجهم الخاص العقلي، وعندك علماء الكلام عندهم منهجهم الخاص أيضا العقلي، وعندك مثلا منهج بياني مختلف عن المنهج العقلي، طيب هذا منهج من المناهج. عندك منهج ذوقي يمارسه العرفاء الصوفية، هذا منهج آخر أيضا، وهكذا توجد مناهج متعددة. فالبحث الطريق للفهم إنما يتناول هذه المناهج لكي يعرف مدى قوة هذه المناهج ومدى ضعفها، وإذا كان بالإمكان أن يقترح بعض المناهج الجديدة، فيما لو كانت المناهج السائدة والمناهج التراثية لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض. طيب كلمة المنهج لها معنيان. المنهج تارة يعني يقصد به بالمعنى الإجرائي، وتارة أخرى يقصد به بالمعنى الأبستيمي المعرفي. المنهج بالمعنى الإجرائي يعني الباحث سواء على صعيد التجربة المادية أو حتى على صعيد الفكر يتبع منهج من ناحية الإجرائية، منهج محدد، يعني هو في باله حينما يريد أن يقيم تجربة عليه أن يختار مثلا عينات معينة من مادة معينة، وعليه أن يعزل هذه المادة عن بقية الظروف الأخرى غير الملائمة، وعليه أن يجرب أو يتخذ خطوات معينة، ما هي الخطوات الإجرائية اللي يتخذها لكي يجرب على هذه المادة، هذه دائما يفكر فيها مسبقا لكي يقيم تجربته مثلا على المادة الفلانية. على الصعيد الفكري بطبيعة الحال أيضا هناك إجراءات معينة، يعني حينما أنت تريد أن تبحث بحث محدد عليك في البداية تقول علي أن أفكر أن أقرأ كل ما كتب أو أكثر ما كتب حول هذا الموضوع، يعني أن تكون قراءتي مقصودة ومخطط لها بخصوص هذا الموضوع. في نفس الوقت تفكر بأن يكون بحثك لنفترض هو بحث مقارن، عليك أن تتخذ الإجراءات المتعلقة أنه بالمقارنة حينما تريد أن تبحث، وهكذا. هذا المنهج نعبر عنه بالمنهج الإجرائي، وهو مو بحثنا، يعني هذا أي باحث يقوم بهذا العمل لا شك أنه يقوم بهذه الخطوات الإجرائية اللي ممكن أن تجعل بحثه بحث دقيق وصحيح، يعني يسير على الطريقة السليمة. ولكن المنهج بالمعنى الإبستيمي هو ذلك الذي نقصده، يعني نبحث في طريقة التفكير، في طريقة الفهم، أنه المنهج هنا بمعنى أنك تزاول طريقة محددة من التفكير أو طريقة معينة من الفهم. مثلا نقول أن هذا الشخص يمارس الطريقة العقلية في فهمه للقضايا الدينية. طبعا هي ليست محصورة هذه المسألة فقط في القضايا الدينية، حتى في قضايا الواقع، في قضايا العلم، يعني تعرف أنه في قضايا العلم هناك من يمارس طريقة تجريبية ويحاول أن يحدد ذاتيته بهذه الطريقة، يقول لك أنه من غير التجربة أنا لا أعتقد بشيء، في حين طرف آخر من العلماء يقول لك لا، أنه للعقل وافتراضاته وخيالاته ممكن أن توصلنا إلى نتائج معينة حتى لو ما استطاعت التجربة أن تكشف عنها بشكل، على الأقل بشكل مباشر. فبالتالي هذه طريقة مختلفة عن الطريقة الأولى، والطريقتان لا شك أنه ممارستان، يعني في العلم، في العلم الطريقتان لا زالت يعني ممارستان، مع الاختلاف اللي موجود ما بين أصحاب هذه الطريقة، الطريقة التجريبية الشبه الصرفة، والطريقة الثانية اللي الطريقة اللي يدخل فيها العقل نوع من التدخل، أحيانا تدخل كبير، وأحيانا تدخل قد يصل إلى درجة يعني أكثر من 90% في بعض النظريات قائمة أساسا على التفكير العقلي، يعني مو قائمة نهائيا على أي مجال من مجالات التجربة، وتحاول أن تركز مثلا في مجال الفيزياء على سبيل المثال، تحاول أن تركز على الرياضيات لاستنتاج نظريات فيزيائية، كما هو الحال مع نظرية الأوتار الفائقة. في النصوص الدينية نفس الشيء، يعني أنت عندك طريقة بيانية وهذا منهج، منهج طريقة تفكير، وعندك أيضا طريقة لنفترض عقلية وهذا أيضا منهج. مثلا تلاحظ في الفقه عادة ما يركزون على الطريقة البيانية وليست الطريقة العقلية، إن البيان يعني الاعتماد على النقل، اعتماد على الفهم العرفي للنص، الاعتماد على لغة النص، هذا اللي نسميه احنا اللي نقصد بها بالطريقة البيانية. في حين بالجانب الآخر مثلا عندك في علم الكلام يركز على الجانب العقلي أكثر مما يركز على النص، بحيث إذا وجد نوع من التعارض ما بين العقل والنص يقول لك أنا أرجح العقل على النص، فالعقل قطعي والنص ظني، هذا في علم الكلام. في حين في الفقه على العكس، إذا وجد نوع من التعارض ما بين العقل والنص يقول لك لا أنا أرجح النص، والعقل ليس له اعتبار في قبال هذا النص بهذه الصورة. فبالتالي هذه طريقة وتلك طريقة. طبعا سواء البحث الطريقي أو البحث التاريخي كلاهما قائمان على الفهم، والفهم نفسه قائم على النص، يعني التدرج بهذه الطريقة، أنه الفهم أي فهم كان مثل الفهم الاستنباطي اللي ذكرناه من فهم العلماء إنما يقوم على النص. البحث التاريخي إنما يتزود من مائدة البحث الاستنباطي، يعني قائم على الفهم وليس على النص. ويأتي عندك أيضا البحث الطريقي أيضا قائم على الفهم، أيضا قائم على الفهم، وأيضا يأخذ بعين الاعتبار ما يقوم عليه البحث التاريخي، يعني يدرس البحث التاريخي ويدرس أيضا حالات الفهم المختلفة للعلماء بحسب البحث الأول. لكن كل هذه البحوث الثلاثة ذكرناها كلها بالنتيجة هي قائمة إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على النص، يعني من غير النص لا يكون لهذه البحوث أي اعتبار، لا يوجد أصلا بحث من هذه البحوث الثلاثة، إنما هي تفترض مادة معينة تحاول أن يعني تسلط عليها الضوء بالدراسة وهو النص، فإذا ما موجود نص إذن تنتفي هذه البحوث الثلاثة، في حين أن انتفاء هذه الثلاثة لا يعني انتفاء النص، النص موجود كحالة موضوعية، النص موجود وأن هذه البحوث الثلاثة إنما قائمة على هذا النص اللي هو احنا اعتبرناه كشيء موضوعي. ونفس الشيء بالحقيقة إذا أردنا نقارن، نفس الشيء إذا أردنا نتحدث عن الأمور الطبيعية، يعني عن الواقع أيضا، حينما نفكر في الواقع وندرس الواقع أيضا ممكن عندك واقع موضوعي بغض النظر عن فهمك له أو بغض النظر عن إدراكك أو علمك به، فإذا انعدم هذا العلم ما يعني ذلك أنه انعدم الواقع، الواقع موجود لكن علمك قائم على الواقع، علمك قائم على الواقع، يعني بدون الواقع لا يكون لك علم بهذا الواقع، إذا عدم الواقع لا يوجد عندك علم بهذا. وفي نفس الوقت العلم نفسه هذا أو الإدراك إنما قائم على منهج، على طريقة تفكير، وأيضا قائم أيضا على طريقة. إذا مثلا أردت أن تبحث في هذا الواقع بطريقة تاريخية، الآراء القديمة والحديثة والتغيرات التي طرأت على الفكر قديما وحديثا، هذه ممكن أيضا تدرس. فبعضها هذه الأبحاث بعضها قائم على البعض الآخر، لكن بالأساس أنت تسلم بأن هناك واقع محدد، بالأساس أنت تفترض هذا الواقع. وكذلك فيما يتعلق بالنص الديني، بالأساس أنت تفترض وجود هذا النص، وجود هذا النص يعني كحالة موضوعية يقام عليها البحث. احنا ذكرنا في عملية الفهم، الفهم في الجلسة الماضية يعني السابقة، قلنا أنه الفهم لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا من خلال مزاوجة أو تفاعل عنصرين. العنصر الأول هو النص، والعنصر الثاني هو الذات، ذات القارئ، واللي عبرنا الذات القارئ أيضا أحيانا نقول القبليات، قبليات القارئ، يعني قبليات القارئ تؤثر والنص يؤثر، كلاهما يؤثران فينتجان الفهم. وقلنا فهم من غير نص لا يمكن، ما موجود، لأنه الموضوع غير موجود، فإذا الفهم ينتفي. وكذلك فهم من غير قبليات أو من غير ذاتية الباحث أو القارئ أيضا لا يمكن. يعني بالنتيجة لا يأتي الباحث أو القارئ بصفحة بيضاء، أن عقل الإنسان وإدراك الإنسان ليس عبارة عن صفحة بيضاء، هو عنده بالأساس قوالب فكرية ونوع من المنظومة الفكرية التي تؤثر على قراءته للنص الديني. وكذلك ممكن أيضا إذا بالمقارنة أيضا نفس الشيء فيما يتعلق في دراسة علم الطبيعة، أيضا نفس الشيء، يعني أنت عندك طبيعة وعندك واقع، وعندك هذا الفهم المتعلق أو الإدراك أو العلم المتعلق أنه بالواقع، بالحقيقة هو يكون عبارة عن نتاج عاملين، عامل الطبيعة وعامل الواقع اللي هو العامل الخارجي، والعامل الثاني هو عامل ذاتية نفس الباحث أو المدرك أو العالم. يعني عالم الطبيعة على سبيل المثال أنه لا يستنتج نظرياته 100% من الطبيعة نفسها، وإنما تتدخل العناصر الذاتية أيضا كمساعد في الكشف عن بالنتيجة في إنتاج ما توصل إليه من نظريات. فنفس الشيء عندنا أيضا فيما يتعلق بالفهم الديني، بالفهم الديني نفس الشيء، أنه هذين العاملين عامل ذاتية القارئ وعامل النص، ولنقل عامل قبليات القارئ. إذا القبليات نقول القبليات، وهنا القبليات مهمة جدا، يعني نركز عليها أكثر مما نركز عن ذاتية القارئ، وإن كان هي بالنتيجة بنفس المعنى. القبليات واللي هي تكون من أهم العناصر اللي يدرسها علم ما نسميه احنا بالبحث الطريقي ونعبر عنه بعلم الطريقة، هذا البحث الطريقي هو نعبر عنه عن علم جديد، هو في الحقيقة نعبر عنه بعلم الطريقة. علم الطريقة إنما يتناول قضية الفهم من خلال المناهج، والمناهج قائمة على قبليات، فلا بد من دراسة هذه القبليات. ولكن أولا من جانب القبليات نستطيع أن نقول عنها بأنها تتيح لنا الفهم والتفكير حتى وإن لم نتعقلها، نفكر بها وإن لم نفكر فيها، نفكر بها. يعني أنت حينما تفكر لا يمكنك أن تستغني عن القبليات في تفكيرك، وإلا ليس باستطاعتك أن تفكر، أنت تفكر بها حتى لو كنت أنت ما تفكر فيها نفسها، يعني حتى لو كنت أنت ما جعلتها موضوع للتفكير، لكن بكل الأحوال أنت جعلتها واسطة للتفكير، تفكر بها، لابد من التفكير بها، لابد من التفكير بها. طيب القبليات اللي نقصتها هنا وهي المسلمات، مثل ما ذكرنا المسلمات المسبقة، القبليات أعم، يعني أنا هذا كإصطلاح استخدمته، أعم مما نسميه بالقضايا أو المعارف القبلية، لأنه دراستي متعلقة بالنص الديني. كلمة قبلي في قبال بعدي، يعني معروف هذا الاصطلاح على الصعيد الفلسفي، وعادة ما يقصد بالقبلي والبعدي، وذكرنا في الجلسة الماضية احنا تحدثنا بعض الشيء عن هذا الجانب. عادة ما يقصد بالقبلي في قبال البعدي، القبلي يعني قبل التجربة والحس، قبل التجارب القبلي، والبعدي بعد التجربة. يعني بعض المعارف تستنتجها ما لها علاقة بالتجربة فمن العقل فتسمى قبليات، قبلي. يعني مثلا الرياضيات 1+1=2، انت ما تستنتجها من التجربة والحسيات، فإذا هي تعد عقلية قبلية ما لها علاقة بالتجربة، لكن في معارف أخرى أنت تستنتجها من التجربة فيعبر عنها بأنها بعديات، بعدي حكم، بعدي حكم قبل ذاك وهذا حكم بعدي. يعني مثلا النار تحرق حكم بعدي وليس قبلي، يعني العقل صرف العقل ما باستطعت أن يستنتج أنه النار تحرق، لولا التجربة ما باستطعت أن يحكم هذا الحكم. كل أغلب طبعا معارفنا هي معارف مأخوذة من الحس والتجربة، يعني ما في داعي نجيب أمثلة، حتى هذه رؤيتنا وتصديقنا بهذا الوجود اللي أمامنا هو بالحقيقة لأنه معتمد على الجانب الحسي، فإذا هو بعدي وليس قبلي، بخلاف ما نقول مثلا مبدأ عدم التناقض أو الرياضيات مثلا 1+1=2، هي تعد قبلية عقلية ليس لها علاقة بالتجربة إطلاقا، وهذا راح نتحدث عنها إن شاء الله حتى بالجلسة القادمة، لأنه هو بعدين في هذه المسألة، بعد واقعي وبعد منطقي. البعد الواقعي يعني من الطفولة وحتى يتدرج بطريقة حسية وليست بطريقة عقلية، ولكن يصل إلى مستوى معين يصبح التفكير تفكير عقلي. هذا إن شاء الله بالجلسة القادمة، يعني نكمل ما أكملناه ما تعرضنا له في جلسة الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي. فإذا القبلي هو ما قبل التجربة والحس، والبعدي هو ما بعد التجربة والحس، هذا كاصطلاح متعارف عليه. أنا اللي أقصده هنا في القبليات أعم من ذلك، يشمل هذا ولكن هناك شيء آخر. قد تحمل القبليات ما هو بعدي، قد تحمل القبليات ما هو بعدي، لأنه أنا ارتباطي ليس بالواقع الموضوعي هنا، دراستي ليست متعلقة بالواقع الموضوعي وإنما دراستي متعلقة بالنص الديني. فبالتالي حينما أقصد بالقبليات، قبليات ما قبل اتصالي بالنص الديني وليس اتصالي بالواقع. أنا بالأساس متصل بالواقع وما أخذ معلومات كثيرة بالواقع ثم أتيت إلى النص الديني وأريد أن أفهم هذا النص الديني، فإذا عندي معلومات. شو موجود عندي من هذه المعلومات قبل اتصالي بالنص الديني؟ هي تعد قبليات. يعني شو الأشياء اللي أنا مسلم بيها مسبقا من معلومات، من ضمنها المعلومات الحسية، النص القرآني على سبيل المثال، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هل الجدار إرادة يعني بحسب هذا ظاهر النص الديني؟ طبعا إحنا ما نعتبر أنه للجدار إرادة. من أين عرفنا بأنه ليس للجدار إرادة؟ عرفناه من الناحية الحسية، فإذا هذه قبلية من القبليات، قبلية الحس، وبالتالي فسرنا النص لا بمعنى أن للجدار إرادة بالمعنى اللي نقصدها بمصطلح الإرادة الوارد، وإنما يميل يعني فوجد فيها جدارا يريد، يعني كلمة يريد أن ينقض فأقامه. بالتالي يريد هنا كلمة يريد ليست مشتقة من الإرادة بالمصطلح اللي نقصده، يعني في نوع من الاختيار وفي نوع من القدرة وما إلى ذلك، لأنه احنا نعرف من حيث الحس الجدار لا يتصف بهذه الصفات. فإذا نفسر طبقا لهذه القبلية الحسية، نفسر هذا النص القرآني على أن المقصود بيريد بمعنى يميل، الجدار يميل للانقضاض. فالقبليات في هذا المعنى، يعني إذا إن شاء الله تكون واضحة عندكم، هذا اللي ينقصده بأنه القبليات هنا هي عام من القضايا القبلية اللي تحدثنا عنها. القضايا أصبحت الحسية ممكن تكون من القبليات، والقضايا التجارب الخارجية كلها من القبليات، لأنه هي سابقة لتعاملك مع النص، بل هي توجهك اتجاه معرفتك للنص بشكل أو بآخر. في علم الطريقة، مزاولة هذا العلم ومزاولة البحث الطريق اللي تحدثنا عنه هو مزاولة نوع من التفكير متعلق بالبنية التحتية للفهم. يعني هناك بنيتان، بنية تحتية وبنية فوقية، أو نقول بنية أساسية عميقة وبنية سطحية. بنية سطحية، البنية السطحية يعني مثلا الآراء المتعلقة في مختلف القضايا، لنفترض تريد أن تتعرف على رأي الإسلام في قضية معينة أو في مختلف القضايا، ما هو رأي الإسلام بالقضية السياسية، بالقضية الاقتصادية، بالفتوى الفلانية، أو رأي كذا عالم وما إلى ذلك. هذه كلها الآراء حينما تدرج إنما تدرج ضمن البنية السطحية وليست البنية العميقة أو البنية التحتية، ضمن البنية السطحية لأنها قائمة على بنية أعمق منها، وإن كان هي في النتيجة البنى، يعني بدل من تكون بنيتين ممكن تكون ثلاثة بنى، يعني بنية سطحية فوقية وبنية وسطية وبنية ثالثة اللي هي عميقة. بنية ثالثة عميقة، مثلا فتوى من الفتاوى، فتوى لأحد المجتهدين أو لعلماء أو لمذهب وما إلى، فتوى معينة، هذه بنية سطحية، أنه رأي العالم الفلاني أنه كذا، أنت تتبناه، فإذا أنت تبنيت أو حتى حينما تتحدث فيه تتحدث عن بنية سطحية. إلا أن هذه البنية، هذه الفتوى قائمة لا شك على عدد من العلوم، على عدد من البحوث، على علم الدلالة، علم الرجال مثلا، علم الحديث، علم اللغة وما إلى ذلك من هذه البحوث. فهذه الفتوى لا يمكن أن تنتج، أو هذا الرأي لا يمكن أن ينتج إلا بعد تمحيص، إذا كان البحث علمي طبعا جات، إلا بعد تمحيص هذه البحوث اللي هي سابقة عليها على مثل هذه الفتوى. فإذا البنية اللي أصبحت يعني اللي تحتها هي أساس البنية هذه الفوقية أو السطحية، لكن نفس هذه اللي ذكرناها من البحوث إنما قائمة على بحث بعد أعمق، أعمق من هذه البحوث اللي ذكرناها، وهي ما نطلق عليه أنه بالبنية العميقة، وعلم الطريقة إنما يدخل ضمن هذا الإطار، يعني البحث الطريقي يدخل ضمن البنية العميقة أو البنية التحتية. لأنه العلماء حتى حينما يعتمدون على مثلا يفترض يعتمدون على علم الدلالة أو مختلف العلوم، إلا أنهم يعتمدون بشكل أو بآخر على مناهج وقواعد محددة هم يصادرونها، عادة يصادرونها ابتداء، وأنا الآن أذكر لك بعض الأمثلة على ذلك، أنه يصادرونها ابتداء، يسلم بها ابتداء، ولكن لا يتناقش أو لا يضعها تحت البحث في قبال المناهج أو الدوائر المعرفية الأخرى، يعني لا يقوم بعملية بحث للمناهج ذاتها، أنه أي منهج أسلم، هذا المنهج أو ذاك المنهج. يعني مثلا في الفقه على سبيل المثال، إن كل ما يقوم به هو على علم أصول الفقه، علم أصول الفقه قائم على قواعد، وهذه القواعد أنا أطلق عليها بالقواعد الصغرى، قواعد صغرى، ولكن كل هذه القواعد الصغرى مثلا عندك قاعدة النسخ، عندك حجية الظهور، قاعدة حجية الظهور مثلا، عندك قاعدة التخصيص، عندك قاعدة تقييد المطلق وما إلى ذلك من هذه القواعد اللي عادة متعارف عليها في علم الأصول. كل هذه البحوث إنما هي بالحقيقة تصادر قاعدة أكبر، كلها قائمة على قاعدة أكبر، هذه القاعدة الأكبر هي في قبال قواعد كبرى أخرى، أو نستطيع هذه القاعدة الكبرى، كل قاعدة كبرى نعبر عنها بالدائرة، دائرة معرفية قائمة على دائرة معرفية، الدائرة المعرفية هذه هي الدائرة البيانية، والقاعدة الكبرى اللي تحملها هذه الدائرة البيانية هنا في علم الأصول نعبر عنها بالفهم العرفي للنص. فإذا الفهم العرفي هو قاعدة كبرى في قبال قواعد أخرى، قاعدة كبرى ضمن ما نسميه بالدائرة البيانية في قبال قواعد أخرى، فبالتالي علم الأصول إنما يصادر مثل هذه القاعدة، هو يصادر هذه القاعدة، يتبناها ابتداء، أنه يعتبر أن للنص بالنتيجة هذا فهمه العرفي، في حين لو تأتي إلى علم الكلام تلاحظ أنه هذه القاعدة غير واردة في علم الكلام، على العكس أنه قاعدة العقل. لهذا أجيب لكم مثل الاختلاف اللي يصير ما بين طريقة التفكير لدى علم الكلام وطريقة التفكير لدى الفقه، لاحظ الفارق بيناتهم. إذا عندك نصين يتعارضون في علم الفقه وفي علم الكلام، في علم الفقه لأنه يزاول هذه اللي ذكرناها حسب الدائرة، الدائرة البيانية، فيزاول أنه ضمن قواعد أصول الفقه وضمن القاعدة الكبرى اللي هي الفهم العرفي للنص، يزاول عدد من القواعد الصغرى، مثلا أكثر ما يركز على التخصيص والتقييد، يعني إذا استطاع أن يجمع ما بين النصين المتعارضين بشكل ما من الأشكال فيحاول يجمعهم، فيقول لك ممكن هذا خاص وذاك عام، والخاص يخصص العام، أو هذا مثلا مقيد وذاك مطلق، فالمقيد يقيد المطلق، فهو ما يرفض بالنتيجة، يجمع يعني يستفيد من الاثنين، يستفيد من النصين، يجمع بيناتهم، عملية الجمع إذا كان بالإمكان يجمع بيناتهم، ويفضل عادة عملية الجمع وكأنه لطريقة براجماتية أو نفعية على مثلا على طريقة فرضا نسخ، واضح انه الطريقه البراجماتيه او النفعيه، لانه ممكن يعني هناك احتمال ان يكون ما بين النصين نوع من النسخ، احدهما نسخ الاخر، او ربما هذا مجاله بجانب وذاك مجاله بجانب اخر، او ربما هذا عليه نوع من الشكوك وذاك الاخر ما عليه ذاك النوع من الشكوك، لنفترض كلا النصين احدهما حديث والاخر مثلا ايه قرانيه، او كلاهما حديث وما الى ذلك. مع ذلك لا، هو يحاول ان يجمع لطريقه نفعيه، لانه عندهم مثلا النسخ هو رفع الحكم كليا، بينما التخصيص ليس رفع الحكم وإنما دفعه، والدفع عندهم أهون من الرفع. أنت ترفع الحكم كليا معناها انتهى الحكم، بعد راح ذهب خسرته كأنه، إلا عندما يضطرون إليه فيلجؤون إليه عند تعارض النصوص، وإنما يقومون بالعملية الأخرى اللي هي دفع، دفع الحكم وليس رفعه، يعني إزاحته، وبالتالي عملية الجمع والتوفيق ما بين النصين الخاص والعام، أو مثل المقيد والمطلق. هذه الطريقة. لكن هذه الطريقة المزاولة في الفقه مثلا لا تزاول عادة في علم الكلام. في علم الكلام لا، إذا نصين يتعارضون يلاحظ أنه أي النصين يتفق مع العقل وأي النصين ما يتفق، فيأخذون بالنص الذي يتفق مع العقل ويؤولون النص الثاني، ويؤولون النص الثاني. لهذا عندما تجد مثلا بالآيات اللي تتحدث عن الصفات الإلهية تجد يعني أنت عندك إمكانات واحتمالات واردة، يعني باستطاعتك أن تؤول هذه النصوص لصالح التنزيه والتجريد، وتقول مثلا صح مذكور بالقرآن الكريم مثلا لله وجه، ولله مثلا يد وأيدي أو يدين، ولله مثلا أيضا مذكور مثلا عين وأعين وما إلى ذلك، وله استواء، وأنه يهزأ ويغضب وما إلى ذلك اللي مذكورة، دعك عما وارد في الحديث من نصوص كثيرة. فعندك هذه موجودة، إما تأخذ بها بحسب الظاهر بالطريقة البيانية، وعادة علماء الكلام لا يتقبلون ذلك، أغلبهم اللي بانين يعني بانين طريقتهم على الطريقة العقلية لا يتقبلون وإنما يؤولونها، فإما أن يأخذون بها أو على الأقل يجمعون مع النصوص المتعارضة، لأنه عندك في قبال هذه عندك بعض النصوص تعارضها، مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء يعارض هذه الصفات اللي ذكرناها، فبالإمكان الجمع بيناتهم مثل ما يستخدمها أصحاب البيان، وفعلا البيانيين يستخدموها، ابن تيمية وغيره وبعض القدماء من أهل السلف كانوا يستخدموها، مثل ابن حنبل وغيره، يجمع ما بين يقول لك نعم إنه لله عز وجل هذه الصفات، ولكن في نفس الوقت ليس كمثله شيء، فهو بالحقيقة جمع ما بين النصوص، عملية جمع. لكن العقليين من الكلاميين لا يزاولون هذا النحو، هذا البيانيين يزاولونه، العقليين لا يزاولون عادة، يعني في الغالب لا يزاولون هذا النحو، وإنما يقول لك لا، إنه إحنا نأول هذه الآيات لصالح الطرف الآخر، لأنه الطرف الآخر مناسب للعقل أو متفق مع العقل، يعني ليس كمثله شيء، هو متفق مع العقل. أما هذه الآيات فآيات يعتبروها بالنتيجة متشابهة، لا تنسجم مع بنظرهم، لا تنسجم مع قطيات العقل، فيؤولون. فإذا ظاهرة التأويل في علم الكلام وظاهرة الجمع في الفقه، يعني على النحو البياني هناك جمع، لأنه معتمدين على قاعدة اللي ذكرناها، قاعدة الفهم العرفي. الفهم العرفي هي اللي توجه الفقه أو توجه الطريقة البيانية بشكل عام، في حين أن العقل هو الذي يوجه الطريقة الكلامية بشكل عام. فبالتالي هذه بالحقيقة حينما يزاولها الفقهاء أو يزاولها الكلاميين هناك في الطرف الآخر، إنما هي نوع من المصادرات. يعني الفقه حينما يعتمد مثلا على أصول الفقه بالحقيقة نوع من المصادرات، يعتمد على مثل ما ذكرنا قواعد صغرى، ولكن هذه القواعد الصغرى إنما قائمة على قاعدة كبرى. وبالتالي إنه علم الأصول يفترض صحوة منهج للفقه، لكنه ليس باستطاعتنا أن نضعه ضمن علم الطريقة. علم الطريقة يتناول القواعد الكبرى وليس الصغرى، أما علم الأصول فهو مهتم بالقواعد الصغرى اللي هي بالأساس قائمة على إحدى القواعد الكبرى، على بعض القواعد الكبرى، يعني قائمة على دائرة معرفية معينة في قبال دوائر أخرى. علم الطريقة يزاول فهمه ويزاول بالنتيجة دراسته لهذه الدوائر، وليس لدائرة محددة، لمختلف الدوائر وتعارضاتها. علم الأصول بطبيعة الحال يصادر بعض الأشياء ويعتبر مثلا، نفترض أنه من مصادر التشريع، يعني بعض الأشياء اللي يصادرها علم الأصول ويعتمد عليها في فهمه للنص، بعض من عندها يضعها علم الطريقة ضمن البحث، والبعض الآخر هو موضوع البحث أساسا. مثلا في علم الطريقة أنه عندك النص هو في الأساس يكون الموضوع اللي يقام عليه الفهم ومن ثم يقام عليه علم الطريقة، بينما أنه في علم الأصول النص يعني القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما من مصادر التشريع، فهما مصادران بالأساس، يعني بالأساس التهذول معتمد عليهم لاستخراج المعنى، ما جعلهم كأنه مورد لبحثك، مورد للفهم، بالأساس ما جعلهم بهذا الاعتبار مثل ما هو الحال لدى علم الطريقة. في نفس الوقت المصادر الأخرى هي مصادر تعد يعني ضمن طريقة محددة، يعني حينما يقول لك مثلا عندنا مصدر آخر، المصدر الثالث الإجماع، والمصدر الرابع مثلا عند أكثر عند مذاهب مثلا إسلامية أحيانا القياس وما إلى ذلك، عند المذهب الشيعي لنفترض العقل وما إلى ذلك، هذه المصادر إنما تكون هي بالحقيقة مصادر تشريع، مصادرة اللي تكون هي لدى علم الطريقة ليست نوع من المصادرات المتخذة، وإنما هي يقام عليها نوع من الدراسة في علاقتها بالنص، يعني ما هي علاقة العقل بالنص. بالدائرة البيانية العقل تقريبا مستبعد في الدائرة البيانية، فلا بد من إيضاح هذه الناحية، أنه العقل مستبعد في الدائرة البيانية، الذي يوضح ذلك إنما هو علم الطريقة في مقارنة هذه الدائرة بالدوائر الأخرى المعرفية مثل الدائرة العقلية وغيرها من الدوائر الأخرى. المهم ما يتناوله علم الطريقة هو الفهم الكلي الشمولي بطبيعة الحال، أما عندما يكون الفهم جزئي فإنه يندرج ضمن القواعد الصغرى، يعني مثلا في الفقه والتفسير الفهم دائما جزئي، أنك تتعرف على هذه الآية وتتعرف على تلك الآية أو تستنبط هذا الحكم في الفقه أو تستنبط ذاك، إنما تتعقب الجزئيات وليس الكليات، لكن تعقبك لهذه الجزئيات إنما يندرج ضمن قواعد صغرى. الفقه قائم على قواعد علم الأصول، فعلم الأصول هو اللي يعطيك هذه القواعد الصغرى، لكن في علم الطريقة يهتم بالقواعد الكبرى وليس الصغرى، لأنه صغرى قائمة على الكبرى، يهتم بالقواعد الكبرى أو الفهم الكلي الشمولي، ولهذا أنه البنية الأساسية اللي ذكرناها هي بنية عميقة وبنية تحتية. البنية التي تتناول هذه المفاهيم لا شك أنه تكون البنية الأعمق، يعني البنية الأساسية نستطيع أن نقول هي شرط إمكان المعرفة وإن لم يعها الباحث أو يفكر فيها. لا تتأتى معرفة هذا الشرط من دون حفر للوصول إلى أقصى منابع توليد الفكر، يعني أي معرفة بالحقيقة لا يمكن أن تكون ولو بصورة غير واعية إذا ما يكون هناك نوع من الحفر، هناك نوع من الحفر للوصول إلى منابع هذا الفكر. أي فكرة أي رأي إنما منبني على أساسيات، حتى لو كان إنه الباحث ما مفكر فيها أو ما وعي لها، وإنما رأي ويقول. ولهذا أحيانا لما يكون النقاش تارة، خاصة هذا النقاش المذهبي، أحيانا يكون تارة يكون ضمن بنية سطحية فوقية مع بنية سطحية فوقية، فيحصل هناك نوع أنا أسميه بحوار الصم، لا هذا يفهم ما يقوله ذاك ولا ذاك يفهم ما يقوله هذا، لأنه الأساسيات غير مبحوثة. وتارة أخرى أنه قد يحصل حالة من الحالات أنك تبحث بالبنية التحتية والآخر لا يبحث بالبنية التحتية، وإنما يبحث بالبنية أو يفكر بالبنية الفوقية، فالنقاش يصبح أيضا غير متوازن، لأنه اللي يفكر بالبنية التحتية يفهم ما يقوله المقابل، لكن المقابل لا يفهم ما يقوله هذا، وبالتالي يصبح وكأنه علاقة أشبه بحديث جاري ما بين يقظ وسكران، يعني اللي يفكر بالطريقة الفوقية هو أشبه بالسكران في قبال ذلك الذي يفكر بطريقة البنية التحتية الأساسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفكير فوقي إلا ويعتمد ولو بصورة غير واعية إلا ويعتمد على ما هو تحتي، على ما هو أساسي، على ما هو اللي عبرنا عنه بالحفر الداخلي. طبعا علم الطريقة حينما يقوم بهذا العمل يعتمد على معايير محددة. نقاش المتعلق بهذه المعايير قد يدخل بما نطلق عليه بنسميه فلسفة علم الطريقة، لأن هو لابد وأن يعتمد على فرضيات ومسلمات معينة كل علم، وهذه مبرهنة أيضا مبرهنة جودل في الرياضيات، أنه اللي يقولون أنه إحدى أن أينشتاين صدم في هذه المبرهنة حينما بيّن بأن الرياضيات لابد على الأقل مسألة أو أكثر لا يمكن إثباتها بأي شكل من الأشكال، إذا تريد تثبتها ما تستطيع يعني بالدليل، فأنت صادرها مصادرة، تفترضها افتراض. فكل علم بالحقيقة هو لابد أن يعتمد بالنتيجة على افتراضات معينة، وإذا عد أنه العلم الفلاني قد يعتمد على علم قبله وهكذا، من ثم راح توصل إلى المعارف الأولى والضروريات الأولى، والضرورات الأولى أيضا مسلمات ما تقدم لها البرهان وإنما هي واضحة، نقول أنها واضحة بذاتها، 1+1=2 ما يحتاج أنت تدلل عليها وما تستطيع تدلل عليها. كل ما هيك ممكن تقول إذا اختارينا شيء آخر فرح نقع في التناقض. طيب مبدأ إذا اعتمد على مبدأ عدم التناقض، لكن دللني على مبدأ عدم التناقض، سوف تجد نفسك عاجزة عن ذلك، فبالتالي انت افترضت مبدأ عدم التناقض رغم أنه مبدأ عدم التناقض بلا شك هو واضح، أو مثلا مبدأ السببية انت تفترضه بس ما عندك دليل عليه، ما عندك دليل عليه، ولكن يعني رحمة رب العالمين أنه جعل مثل هذه المبادئ واضحة أمام النفس البشرية، يعني الإنسان مفطور عليها بحيث يراها بشكل واضح بدون حاجة للبرهان، لكن أي برهان عليها هو يستحيل بالحقيقة، لا يوجد برهان عليها. فعندنا في علم الطريقة أيضا يعتمد على معايير، المعايير لو نوقشت فإن النقاش سوف يحصل ضمن ما نطلق عليه بفلسفة علم الطريقة، ولكن فلسفة علم الطريقة أيضا تعتمد على معايير، فلو نوقشت سوف تكون هناك على فلسفة الفلسفة على معايير أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية، فهذه بطبيعة الحال غير ممكنة، أي علم لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا فكرنا بهذه الطريقة، لأنه لابد أن ينتهي إلى معايير محددة. المهم في هذه المعايير أن تكون مقنعة، يعني تكون مقنعة بحيث أن لها ما يبررها، أنت قد لا تستطيع أن تثبتها أو تدل أو تستدل عليها، ولكن باستطاعتك ربما قد تقنع المقابل بها. أقول لك مثلا أنا الآن معيار من المعايير اللي اعتمدها في قبال معيار ثاني، وانت اختار يا اللي تختار معيار مشترك ومعيار خاص، يعني معيار يعتمد على قاعدة مشتركة ومعيار آخر يعتمد على قاعدة ليست مشتركة خاصة، يعني يؤمن بها بعض الناس ولا يؤمن بها ناس آخرون، في حين في القاعدة المشتركة كل الناس يؤمنون بها، فأنا أقول لك أنه أعتمد على هذه القاعدة المشتركة، لو تعتمد على ذيك القاعدة الخاصة أيهما ترجح؟ يعني مثلا أقول لك أنا أعتمد على قاعدة الاستقراء وحسابات الاحتمال مثلا في فهمي للأمور وإدراكي للأمور أو تدليلي على الأشياء، و بدل ما أعتمد مثلا على قاعدة لنفترض قاعدة السنخية عند الفلاسفة، قاعدة السنخية افترضوا مثلا وجود هذه الأشياء كلها قائمة على نوع من الشبه، بعضها يشابه البعض الآخر وأيضا بعضها أصل للبعض الآخر، يعني توجد فكرة الأصل وفكرة الشبه فيطلق عليها بالسنخية، يعني بعضها علة للبعض الآخر وفي نفس الوقت المعلول يشابه علته، هذا مصادر السنخية مصادرة، لكن ليس كل فكر العالم يعتقد بالسنخية، الفلاسفة القدماء يعتقدون، حتى الفلاسفة المعاصرين والمحدثين أغلبهم لا يعتقدون بها، إنما يقولون يعني هذا اللي برر للفلاسفة القدماء على أن يكون هناك نوع من التطابق ما بين العقل والواقع هو استلهاما من هذه القاعدة، قاعدة السنخية، إنما أفكر فيه في الواقع وأحكم عليه إنما هو صحيح ويقيني يطابق هذا الواقع، لأنه بعضه مستنسخ من البعض الآخر، أحدهما مرآة للآخر، هم يعتبرون طبعا العقل هو الأساس والواقع انعكاس لهذا العقل، والواقع انعكاس على هذا الواقع، لكن انعكاس تام يعني ما يخدعك. طيب هذه قاعدة من القواعد، في قبال قاعدة مشتركة أخرى أقول لك لا، أنا هذه قاعدة خاصة مجموعة من الناس، مجموعة من الفلاسفة يعتقدون بها، بس بقية البشر وبقية العلماء قد يشككون في هذه القاعدة، لكن أنا أعطيك لا قواعد مشتركة بحيث أنت ما تشكك فيها، وأعرضها وأعتبر هذه مقياس أو معيار، ما رأيك؟ أكيد يعني اللي أتوقع راح تقول لي هذا جميل، لأنه أنت تأخذ بالشيء اللي أنا أعتمد عليه، أنت تعتمد عليه وأنا أعتمد عليه، فإذا هذه القاعدة حتى لو ما عندي دليل عليها لكن عندي نوع من الإقناع أقنعك بها، هذه نوع من القواعد أو نوع من المعايير. فبالتالي بعلم الطريقة بطبيعة الحال، يعني نحاول هذه إن شاء الله فيما بعد نتحدث عن المعايير يعتمد عليها علم الطريقة، أن هناك نوع من المعايير يفترض أن تكون في أن يكون فيها شيء من الإقناع للمقابل من حيث الأساس. قد يكون هناك اختلاف عندنا في المصادق، هاي الشيء شيء آخر في مصادق، لكن أصل القاعدة متوقع أن يتفق عليها الجميع، أن يتفق عليها الجميع. فعندك إذن المعايير لابد من عدها من علم الطريقة، لابد من هناك معايير، وهذه المعايير ليس بالضرورة أنها تخضع للإثبات كما قلنا، ولكنها قابلة للإقناع، هذا شيء. بطبيعة الحال الشيء الأخير اللي أريد أحب أقول هو بداية كل علم، لأن علم الطريقة هو علم جديد، بداية كل علم وبداية كل مفهوم دائما البداية تكون غامضة، ولكن عبر الزمن تتوضح وتصبح أكثر دقة. هذا الشيء لاحظته يذكروه عند العلماء، يعني حينما مصطلحات أتت علميا في علم الطبيعة، الذرة، العنصر الكيميائي، اللاشعور في علم النفس، أول ما بدأت كانت غامضة، ومن ثم فيما بعد نتيجة البحوث المتكررة اتضحت وتبينت معالمها أو وضوحها. وحتى في الجانب الفلسفي، في فلسفة علم، في فلسفة العلم، مثلا عندك توماس كون صاحب بنية الثورات العلمية، هو نفسه يعترف يقول أنا أول ما طبعت هذا الكتاب كانت فكرة، هو أتى بفكرة ما يسميه بالبرادايم أو النموذج الإرشادي، يعني الآن الاصطلاح اللي يعرفونه النموذج الإرشادي. طيب يقول هذا المصطلح أول ما يعني كتبت ونشر كتابي كان عندي الكتاب نفسه غامض والمصطلح هذا غامض، لكن بعد 7 سنوات من التفكير وكثرة النقاش والنقد اللي أتى من القراء يقول هذا صقل عندي المصطلح أكثر فأكثر وتبينت عندي الصورة، وكأنه نفع نقد الآخرين. أنا أقول أيضا كتبت وانتهيت من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام سنة 1994 كما مسجل في مقدمة الكتاب، هذا المنشور مدخل إلى فهم الإسلام، فكان هذا الموضوع بطبيعة الحال عن علم الطريقة، يعني أعطيت أنه القسم الأول من كتاب المدخل هو فيما يتعلق بعلم الطريقة. الآن مر على هذا الزمن من سنة 1994 إلى هذا الوقت، يعني 18 سنة، يعني قريب 20 ما شاء الله. فبالتالي الآن فهمي لهذا العلم ولهذا الاصطلاح وفهمي لعلاقات هذا الشيء لا شك مختلف تماما عما كان في السابق، يعني أصبحت هناك نتيجة هذا الزمن الطويل نوع من الدقة ونوع من التمحيص ونوع من التوسعة. وبالتالي الآن يعاد طبع كتاب مدخل إلى فهم الإسلام، فتجد فيه هناك تنوع كبير، وكذلك كتاب منطق فهم النص اللي كتبته بهذا الشأن اللي هو يتعلق في هذا العلم، علم الطريقة. فأقصد أنه بداية كل علم، وهذا العلم جديد، بداية تبدأ غامضة ولكنها عبر الزمن لا شك أنه تكون واضحة شيئا فشيئا. على الأقل هذا العلم كما قلت لكم إنما يدرس مناهج الفهم، لكل فهم يعتمد على منهج ما من المناهج، فالمناهج الفهم هي موضوع دراسة علم الطريقة. هذا باختصار تعريف علم الطريقة باختصار طبعا. أما المداخل يدخل فيها، لأنه حينما تدرس مناهج الفهم معناها تدرس القبليات اللي معتمد عليها كل فهم، قبلياته وعلاقته بالنص وكيفية إسقاطاته أو كيفية تأثير، أحيانا أنه قد يجعل من النص يؤثر تأثيرا أقوى من القبليات في قراءة معينة مثل الطريقة البيانية، وأحيانا على العكس مثل الطريقة العقلية قد يجعل من العقل أو حتى أصحاب مثلا طريقة الذوق وغيرهم قد يجعل من هذه أنه تؤثر في فهمهم للنصوص بشكل أكثر من الاعتماد على نفس النص، فما نسميه بعملية الإسقاط. يعني أصحاب النظريات الفلسفية وهم شائعين فيها وحتى النظريات الصوفية وشيء، وهذا أنا يعني بينته بالتفصيل في كتابي الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، أنه أسقطوا نظرياتهم الفلسفية أسقطها على فهمهم للنص الديني، فأصبح وكأنك لا تقرأ نص ديني كنص ديني بقدر ما تقرأ فلسفة، فلسفة فلوطين وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من هؤلاء الفلاسفة على يد رجالات الفلاسفة المسلمين، ومنهم صدر المتين شيرازي ومنهم ابن سينا والفارابي، الكل بالحقيقة حتى ابن رشد وغيرهم كلهم مارسوا هذا الدور. أما الصوفية بعد أكثر، بعد أوسع وأكثر، يعني جعلوا من النص وكأنه نوع من أي نص، نوع من الرمز يرمز إلى أشياء بعيدة بحيث أنت ما استطعتك أن تستظهرها من ظاهر النص، وهذه إن شاء الله فيما بعد نتحدث عنها حينما نحدد اختلافات القراءة شلون تتحدد. والحمد لله رب العالمين.
ذكرت البحث الاستنباطي التاريخي والطريقي، تفضلت قلت التاريخي يعتمد على الاستنباطي،
صح؟
بعدين قلت الطريقي يعتمد فقط على التاريخي، ليش ما يعتمد على التاريخ وعلى الاستنباطي؟
لا هو ايضا حتى كذلك، ولكن يتضمن، انا قلت مش يعني من حيث الاعتماد يعتمد ايضا على الاستنباطي، ولكن يتضمن البحث التاريخي، يتضمنه تضمنا، يعني يدرس الأفهام عبر التاريخ، فإذا درس الأفهام عبر التاريخ لا شك أنه سينال من البحث الاستنباطي ولكن بصورة غير مباشرة.
إيضاح أنه علم الطريقة،
نعم،
يعني هل كان موجود أو أنت هذا المصطلح خاص بك يعني مشرق، أنت جبت هذا المصطلح علم الطريقة؟
هو أصطلاح
علم الطريقة، ما قلت مثلا فلسفة الفهم مثل ما أكو فلسفة العلم.
علم صح، وهذا أنا ذاكره بالكتاب أنه قلت رجحت، لأن هو في فعلا هو مثل فلسفة العلم لا شك، ولكن أنا ما فضلت أطلق عليه بفلسفة الفهم، لأنه أعتبر علم الطريقة أفضل من فلسفة الفهم، أقرب باعتبار لأنه علم المناهج. حتى فلسفة العلم بالحقيقة هو يعني دراسة مناهج العلم، هو ليس فلسفة بالمعنى اللي نصورها يعني مثل ما عادة لفظة الفلسفة اللي يقصد بها، وإنما دراسة مناهج العلم، دراسة نظريات العلم. فهنا أيضا إنه علم الطريقة يدرس مناهج الفهم، نظريات الفهم، نظريات الفهم الديني ومناهج الفهم الديني. الاصطلاح من عندي علم الطريقة، الطريقة بمعنى المنهج، يعني علم المنهج. وكموضوع بغض النظر على الاصطلاح، كموضوع ما مطروق، كموضوع يعني كعلم يقول لك أنه أنا أختص في دراسة مناهج الفهم، هذا ما موجود. وأنا تناولت في كتاب المدخل أنه التقسيمات القديمة فيما يتعلق بالمناهج، مناهج المعرفة والكذا وشيء، فتناولتها بالتفصيل وناقشتها على أنه كعلم أو قرب من هذا العلم ما موجود، ما موجود. نعم.
أوكي. إذا ما في
كلمة الأبستيمي، هذه كلمة عربية أو
لا؟ طبعا مو عربية، بس هسه احنا ما ذكرناها الان، ما ذكرناها وانما في الان ذكرناها.
ذكرتها حصاري
ذكرتها طبعا صورت ما ذكرت، بارك الله فيك. لا صح، بس صورت انا مو حتى لا اريد اطفر على الموضوع الفلسفي. لا هو طبعا ليس عربي لا شك ولا ريب، لاتيني و ابستمولوجي، نعم، مثل ايضا انطولوجي كذلك، يعني الوجود يعني. و نعم،
بس هي موجوده في شوف البحوث تستخدم. الفلسفيه،
نعم،
يستخدمونها البحث الابستيمي والابستمولوجي والكذا، بس هي كلمه لاتينيه موجوده بالانجليزي، علم المعرفه يسمونه تقريبا ابستمولوجي،
نعم، واحيانا يقصدون بها طبعا ايضا اخذت يعني كانه مثل تطورات للمصطلح، يعني اصل المصطلح على ما يبدو هو كان فيما يتعلق بما يسمى بنظرية المعرفة كمبحث، مبحث نظرية المعرفة، إلا أنه استخدم فيما بعد في قبال الهرمنطيقة بمعنى الفهم الدقيق اللي تقل فيه التأويلات، بالهرمنطيقة تكثر فيه التأويلات. الهرمنطيقة أصلا هو علم قائم على التأويلات، ولهذا يتناول النص. ما تسمع مثلا في العلم الطبيعي توجد هرمنطيقة، رغم أنه العلم الطبيعي لا يخلو من تأويلات، لكن ما في مسمى هرمونطيق العلم، لكن تسمع كلمة هرمونطيق النص بهذا الشكل، لأنه الهرمونطيق دراسة للتأويلات، إلى علاقة بالتأويلات، معناها المعاني متكثرة، فأي معنى هو المناسب؟ هذا أصل علم الهرمونطيقة. الإبستمولوجيا في قبال هذا الجانب معناها لا، أنت مو بكيفك، مو يعني أنت ما تختار أي معنى معاني متعددة، وإنما المعاني عندك ضيقة، يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، بعد ما تجي وتفكر تقول لي ها خلي أفكر ربما مو اثنين بها دقة، طبعا مو بالضرورة بهذه الدقة الرياضية، مثلا عندك الفيزياء وما إلى ذاك والكيمياء فيها دقة معينة، قانون، تجربة معينة، حقيقة معينة، فالتأويلات اللي فيها مو ما فيها تأويلات، لكن تأويلات قليلة جدا ضيقة مقارنة بالعلم المتعلق بعلم النص. فالإبستمولوجيا هنا معناها أنه بالمعرفة الدقيقة، لكن أصل هذا معناها نظرية في المعرفة، يعني هل عندنا نظرية عقلية أم نظرية حسية تجريبية وما إلى ذلك. نعم.
فرق مع علم الطريقة وعلم المنهج؟
هو نفس الشيء، أنا أقصد بعلم الطريقة علم المنهج، يعني علم الذي يتناول المناهج. يعني هي الطريقة
ها؟ ليش الطريقة غير تسمية؟
يعني بدل ما أسميه علم المنهج؟ ربما هو مو مشكلة أحيانا أطلق عليه أيضا، بس ركزت على الصلاح مش أنه بعلم الطريقة أكثر، وإن كان أحيانا أقول أنه علم الطريقة وعلم المنهج. علم المنهج بالحقيقة أنه مستخدم كأصطلاح، بس ما مستخدم بالفهم الديني. يعني مثلا يقولون أنه أول من اكتشف أو بيّن أن هناك علم لا هو من الرياضيات ولا هو من الطبيعيات من العلوم الطبيعية، وإنما علم ثالث سمي بعلم المنهج، هو عمانويل كانت. أطلق عليه بعلم المنهج عمانويل كانت، هذا ما ينقل. فأنا ما سميته بعلم علم المنهج خشية حتى يعني لا يلتبس بذاك الاصطلاح. علم المنهج المقصود أنه علم أيضا المناهج، المناهج معرفية بس ما له علاقة بالنص الديني بهذه الصورة. فقلت أفضل شيء خل أحافظ على علم الطريقة، وإن كان قد الشخص يتوهم أحيانا لما يسمع علم الطريقة، أحيانا قد يتبادر في ذهنه شيء آخر، ربما يتصور أنه الطريقة كما يستخدمها العرفاء. نعم نعم، الشريعة والطريقة والحقيقة، هذه التقسيمات اللي يعتم. فبالتالي هذه ممكن على حال بالنتيجة هذا الاصطلاح اللي
أنت ما تستخدم علم المنهج وسائل الفهم الديني الفهم غير طريقة، يعني علم الطريقة يختلف أدواته وأسلوبه عن علم المنهج في الفهم لو نفس الأساليب؟
لا لا لا، ما له علاقة أنه بالعلم، إذا كان بالعلم المنهج اللي مستخدم يختلف. يعني هنا الاصطلاحات اللي مذكورة والمفاهيم وحتى الطرق والمعايير هي بالحقيقة ما له علاقة بذاك إطلاقا، يعني ما مذكور عنها ذاك الشيء فيما يتعلق أنه بعلم المناهج. يعني حتى في فلسفة العلم اللي تتناول بالنتيجة علم ما يتعلق بالنظريات والمناهج العلمية، كثير من عندها ما موجودة في فلسفة العلم، موجودة في أو وضعتها في هذا العلم. وأحيانا نعامل على نوع من المقارنة ما بين الأمرين، وأحيانا قد أستفيد من بعض ما يطرح في فلسفة العلم أستفيد في علم الطريقة. مثلا في فلسفة العلم يعتمد على مبدأ البساطة، أن النظريات العلمية عادة تميل للأخذ، يعني ترجح نظرية على نظرية أخرى طبقا لمعيار البساطة. البساطة في الفهم الديني، البساطة معناها النظرية البسيطة، النظرية البسيطة في قبال النظرية المعقدة. يعني هذه أنه تعطيك ولو نفس النتائج تقريبا أو قريبة عن النتائج. شوف النظرية البسيطة هي نظرية جميلة يؤخذ بها علميا في قبال النظرية الأخرى، مو بالضرورة أصح. يعني حتى لما قالوا أنه بطليموس، وجاءت نظرية كوبرنيكوس اللي عمل ثورة على نظرية بطليموس في الفلك، أنه مو لأنه نظرية كوبرنيكوس كانت صحيحة ومية بالمية، يعني دحضت نظرية بطليموس في كون أنه أيهما يدور حول الآخر، الأرض حول الشمس أم الشمس حول الأرض. بطليموس كان يعتقد أنه الشمس وبقية الأجرام الأخرى تدور حول الأرض، وكوبرنيكوس خالفه وسوى العكس. يقولون لا، هي بالحقيقة مو لأنه، قد يكون فعلا اللي يقوله بطليموس صح، قد يعني أن لحد الآن طبعا هذا الاعتقاد وارد، قد تكون أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، ولكن باعتقادهم من حيث أنه الاستدلالات المتعلقة، البساطة الموجودة في نظرية كوبرنيكوس بسيطة للغاية في قبال، يعني حتى في الدوائر المعرفية الدوائر الرياضية اللي ذكر إنه ما يقارب حوالي 80، كان يحتاج كوبرنيكوس بطليموس كان يحتاج إلى ما يقارب حوالي 80 دائرة رياضية حتى يثبت نظريته في علاقة الأفلاك المختلفة ومن ضمنها الشمس والكواكب الأخرى كيف تدور حول الأرض، في حين بالطريقة المعاكسة اختصرت من 80 إلى ما يقارب حوالي 40، 35 أو 40 مو بالي، يعني بهالحدود تقريبا. فأنت حوالي 40 دائرة طيرتها، فقالوا لك هذه أبسط من ذيك، وبالتالي علينا أن نعول عليه. لحد الآن حتى أحيانا لاحظ أنه في عبارة برتراند روسل يقول ممكن أصورها بهذا الشكل. برتراند روسل هو فيلسوف البريطاني، يمكن توفى بداية السبعينيات من القرن العشرين، يقول ممكن أصورها مثل ما أنت عندك مدينة كبيرة وعندك قطار، وإن كان تشبيه شوي قد يوهم لأنه القطار يمشي، إحنا نعرفه مسبقا القطار يمشي والمدينة ما تمشي، بس مدينة هو الشيء يقصد بها مدينة بكبرها والقطار صغير، فواحد يتحرك اتجاه الآخر، أيهما أبسط إليك؟ الكبير يأتي للصغير لو الصغير يأتي للكبير، فالقطار يتحرك للمدينة وليس المدينة تتحرك للقطار، لكن ما عندك دليل كأنه يعني احنا طبعا عندنا دليل باعتبار لانه خارج الرصيف مثل ما نقول، بس على قولة اينشتاين احنا بكل الاحوال ضمن النظام هذا ما باستطاعتنا نخرج حتى نشوف من المتحرك ومن الثابت. مثلا عندك قطارين، ملاحظي هذه الظاهره؟ كنا ملاحظيها، انت قاعد بقطار وفي قباله قطار، واحيانا تحس تباوع من الشباك تشوف القطار الثاني تحرك، بس انت بلحظات معينه ما متاكد اذا ما كان انه تتحسس بالحركه يعني بالدفع والشيء، ما تدري بالضبط بالحقيقه هو قطارك اللي يتحرك له ذاك. هذه كنا اعتقد انه مارين بها. فاينشتاين مثلا بالنتيجه انت موجود على الارض والشمس اللي تتحرك حولك، لو الارض اللي تتحرك حول الشمس، هذا ما باستطاعتك تعرفه الا تخرج من المجموعه الشمسيه، من المجره ومن المجموعه الشمسيه اللي تباوع، شوف منو الثابت ومنو اللي يتحرك. فلحد الان نظريه ماخوذه بعنوان بساطه، فانا اقصد انه كلام عن البساطه، هذا مثلا هذا المبدا، مبدا البساطه طبعا ما مزاول هو في الفهم الديني، انا مدخله يعني ممكن استخدامه في نواحي معينه نستخدمه، بس ما معطي قيمه مثل بقيه القيم الاخرى، لانه اضع هناك بعض المعايير وعبر عنها بمعايير اوليه ومعايير ثانويه، فهذا اضعه ضمن المعايير الثانويه، لان احيانا تصادم وتتعارض نفس المعايير، فبالتالي حينما تتعارض انت مضطر بالنتيجه ترجح بعض المعايير على البعض الاخر، وبالتالي لابد ان تحدد اي معيار ترجحوه، هذا على ذاك ام ذاك على هذه، هذا هم يحتاج لها بطبيعه الحال نوع من المعيار والتفكير. فبالتالي وضعنا ضمن المعايير وجايب لنا نموذج هسه الان مو وقتها، جايب مثال او شاهد فيما يتعلق بالبساطه، يعني مبدا البساطه كيف نطبقه على النظريات الاسلاميه.
هو عن سؤال حول البحث الطريقي، وهل ممكن بانه يفتح مجال لمناهج متعدده لانه هو اعتمد على فهم خاص؟ يعني هل ممكن هذا راح يفتح مجالات كثيرة، يعني على بأنه يكون مناهج كثيرة
ممكن أن تكون هناك مناهج كثيرة؟
أي.
طبعا هو ممكن، أولا المناهج الموجودة بس على صعيد المناهج غير على صعيد النظريات، النظريات كثيرة متكثرة بس تبقى المناهج محصورة. يعني أنا بحسب مزاولتي فيما يتعلق بتراثنا المعرفي الإسلامي محددها بأربع مناهج ضمن نظامين، ما عندنا يعني في تصوري في حسب اجتهادي ما في عندنا خامس أو ما في عندنا نظام ثالث من ناحية التراثية، لكن مو معناه أنه ماكو إمكانية لإضافة منهج أو نظام جديد، إمكانية موجودة وبالتالي مفتوح الباب لكل أن يريد أن يقدم منهج أو نظام لا شك، بس هو العلم إلى بطبيعة الحال أسسه والدقة المعرفية اللي بيه، يعني اللي بحيث تخليه ممكن شون يضع هذا النظام أو شون هذا المنهج. نعم. أو حتى أحياناً ربما هو مو بصدد قد نظريات معينة، مو بصدد أنه وضع نظام أو منهج، لكن من خلال النظرية قد تفهم من ذلك أنه خاضع ضمن نظام يختلف عن الأنظمة الموجودة وعن المناهج الموجودة. نعم.
ما نمتلكه من معارف الآن،
نعم،
في مختلف المجالات، خليها على جنب وناخذ المعارف فيما يتعلق بالنص الديني، نحصر معرفتنا فيما يتعلق بالنص الديني. جنابك أشرت إلى ثلاث مناهج للفهم المعرفي للدين، للنص الديني، الاستقراء والمنهج التاريخي وعلم الطريقة. هل نشأت هذه المناهج دفعة واحدة أم أنها زمنية؟ يعني ما نشأت مرة واحدة وما نشأت متعاقبة كتراكم معرفي؟
لا.
ويفترض أن المنهج التاريخي أسبق من المنهج الاستنباطي؟
لا بالعكس، بالبداية هو لأنه المنهج التاريخي قائم على الاستنباطي، فالأسبقية للمنهج
حتى لو افترض ذلك، حتى لو افترض ذلك، هذه المناهج الثلاثة الآن هل بإمكانها أن تعطيني نتيجة بكشف الغموض عن نص ديني معين؟ أنا عندي نص ديني،
نعم،
أنا مشكلتي في النص الديني،
نعم،
هذا النص الديني إذا استحضره على صعيد الواقع أجد نفسي أمام نصين دينيين، نص مرن أتحرك فيه بحريتي باستخدام كل هاي المناهج، وقد أستخدم منهج آخر خارج إطار هذه المناهج وما أخالف النص الديني وأصل إلى نتيجة مدققة، لكن أنا مشكلتي تكمن في مواجهة النص الديني غير المتحرك. إذا أسقطت عليه هذه المناهج ثلاثة، هل بإمكاني أن أصل إلى نتيجة ما أقول أخالف النص الديني، لكن أأتي بتفسير معين قد يبدو منه أن يخالف النص الديني دون أن يلغيه؟ هل بالإمكان أصل إلى نتيجة؟ أم هذه المناهج ثلاثتها غير قادرة وليس بإمكانها أن تخالف النص الديني؟
هي ليست مناهج، هي ليست مناهج كمناهج، لأن نعم. احنا اعتبرنا أنه هي عبارة عن نوع من البحوث، واحد من عدها اللي هو البحث الطريقي إنما يتناول المناهج، مناهج الفهم، لأنه الفهم الاستنباطي عبارة عن بالنتيجة عبارة عن استخراج المعنى أو استنباط المعنى من النص، هو المزاولة المباشرة، لكن قطعا سواء وعى القارئ أو اللي يريد يستخرج النص أو يستنبطه سواء وعى ذلك أم لم يعي، إنما قائم على منهج. يأتي هنا علم الطريقة يدرس هذا المنهج، وبالتالي أي رأي أنت تقوله إنما قائم، إذا تقول إنه إذا عبرت بهذا تعبيرك في بعض النصوص جامدة وبعضها متحركة وين أدور وين أتحرك، إنما بالنتيجة أنت شلون ما راح تفكر بما أنه راح تتصل مباشرة بالنص الديني، فإذا ستعتمد على بعض المناهج. وهنا حينما تعتمد على بعض المناهج، يعني سواء أنت تخترعها أو مناهج موجودة مو مهم، المهم راح تعتمد على بعض المناهج، يأتي علم الطريقة لدراسة المنهج اللي أنت اعتمدت عليه ليرى أن هذا المنهج مناسب، ضيق الأفق، صحيح، فيه ثغرات، فيه تناقضات مقارنة مع المناهج الأخرى وما إلى ذلك، يعني درسه كما يدرس بقية المناهج.
أخذت المنهج الطريقة بعلم الطريقة،
أبي علم الطريقة،
وتوسعت بي ما شاء لي أن أتوسع،
طيب،
ومو بشكل اعتباطي وإنما بشكل علمي منظم، لأن جميل. أنا بالتالي ينبغي أن أخضع لضوابط علمية مقررة ولا يمكن أن أخالفه. أنا السؤال مالتي محدد، هل بإمكان علم الطريقة مهما توسعت فيه أن يوصلني إلى تفسير نص جامد معين بغير المتداول والمتعارف بين عامة المسلمين؟
ربما أعبر بهذه الصورة، هل باستطاعة علم الطريقة أن ينفعنا في معرفة النص كما ينبغي أن تريد؟ لنفترض كما ينبغي، تارة معرفة النص كما هو تصورها، وتارة أخرى تقول بما ربما ينفعنا، يعني ينفع واقعنا، ينفع كذا، بحسب أنت قراءتك للنص ماذا تريد منها، تارة الكشف عن حقيقة النص، وتارة أخرى لخدمة أغراض معينة. فالقراءتين مختلفتين لا شك، ولا شك ولا ريب. علم الطريقة ممكن يزود قواعد، ممكن أيضا يقترح لك بعض المناهج، وممكن يقول لك أنه بعض المناهج هذه أنسب من البعض الآخر لهذه الاعتبارات، يعني قد توصلك. أنا اللي واضح هذا علم الطريقة لأجل الوصول كأنه عملية هاي التحول من الهرمونطيقة إلى الإبستيمولوجيا، يعني أو من البحث الهرمونطيقي إلى البحث الإبستيمي. البحوث الموجودة هي بحوث هرمونطيقية، لكن كيف باستطاعتنا نحولها إلى بحوث إبستيمية فعلمية أكثر؟ فعلم الطريقة يهتم في هذا الجانب، يعطي قواعد لكن ما يعطيك الأغراض اللي قد ربما بعض القراء يريدوها. يعني بعض القراء يقول لك أنا ما أريد النص إذا ما يخدم واقعي، إذا ما يخدم واقعي أنا ما أريده. يقول له هذا أنت باعتبار مسلم ابتداء على يعني قبليات محددة تريدها بهذا الشكل، ما لك وكأنه ما لك علاقة بمعنى النص الحقيقي كما هو. فهذه مسألة تخصك، لكن علم الطريقة يحاول أن يوصلك إلى هذا المعنى الحقيقي، إلى المعنى الحقيقي. طبعا هو لا يقصد بذلك أنه هذه الجملة أو هذه الآية أو هذا النص أو شيء، وإنما يعطيك القواعد اللي بإمكانك أن تستخدمها، يعني القواعد المناسبة اللي يكون بحيث أنه نوع أن هناك نوع من الدقة في معرفتك للنصوص وحتى ترجيحك ما بين النظرية. ليش أنا أخذ بهذه النظرية ورجحها؟ طبعا هنا نخرج عن الجانب المذهبي لا شك ولا ريب. علم الطريقة من ضمن فوائده وثماره أنه يتجاوز الناحية المذهبية، فبالتالي أنت حينما تطرق المنهج، هذا المنهج موجود هنا وموجود هناك، هذا من ناحية. الناحية الثانية قد يميل في بعض النظريات، يرجح نظرية اعتمد عليها المذهب الفلاني ولم يعتمد عليها المذهب الفلتاني، أحد المذهبين لنفترض، يرجح هذه النظرية على تلك ضمن القواعد الأساسية، هو ما عنده علاقة بهذا المذهب أو بذاك المذهب، هو محايد لكن عنده قواعد معينة، تعال نقش في هذه القواعد، فيعطيك بعض النماذج أو يعطيك بعض الشواهد اللي ممكن كيف يرجح هذه النظرية على تلك النظرية بغض النظر من قال بهذه النظرية، هذا المذهب أو ذاك أو هذا العالم أو ذاك. هذه مو مهمة بالنسبة إلى نعم. وبالتالي الصيغة صيغة علمية يعني.
موضوع المناهج المذهبية هذا المذهب قال كذا مو في حسابي، أنا في حسابي شيء محدد. أنا ابن الواقع، أنا عندي نص قرآني مقدس، هذا النص القرآني جاء لتنظيم الواقع، وهذا النص القرآني خالد ما دامت الحياة خالدة. هذا النص القرآني أتعامل به على صعيد الواقع وأترجمه في قانون العقوبات وأترجمه في القانون الجنائي وفي القانون المدني وفي كل القوانين. لما عندي نص قرآني مقدس وخالد يقول العين بالعين والسن بالسن، يفترض أن هذا النص أصوغ بصياغة قانونية على وجه القانون، أصوغ بصياغة قانونية. هل بإمكاني علميا بعلم الطريقة أو بغير علم الطريقة أن أصل إلى حل لا يصادر النص، بالعكس يغوص في أعماق النص ويحترم النص ويستخرج من النص ما كان النص أصلا يستهدفه وأطبقه على صعيد الواقع وما أتقيد باللفظ بمعنى اللفظ على عين؟
فبالنتيجة أنت سوف تستخدم منهج من المناهج.
هو هذا اللي أنا أبحث.
نعم، وهو هذا دراسة علم الطريقة، لأنه قد يقترح بعض المناهج علم الطريقة قد يقترح بعض المناهج حينما يجد المناهج الموجودة هي غير كافية. يعني حينما أن المناهج الموجودة لا تحل لنا مثل هذه المشكلة، على فرض توجد مشكلة معينة في هذا الإطار، فنلاحظ إذا كانت هناك مناهج معينة تحافظ كما قلت أنه على النص وفي نفس الوقت تعطيك حلا لهذه المشكلة، هذا هو المطلوب.
أبو
سعد
أعطي مثال،
يعني هو ضرب مثال
قطع يد السارق.
لا أترك قطع يد السارق، علي خلاف. أشوف الآن والحديث قد يجرنا إلى أن أنا استغرق كل الوقت وما أريد استغرقه. الآن من الثابت والمستقر في الضمير الإسلامي عموما في كل العالم أن القطع يعني البتر، خلص. في الآن علماء جاءك اللغة قال لك القطع، قطع اليد كتف عن الكذا وإلى آخره، وأخذ يذكر لك في القرآن كم حالا قطعت الطريق وقطعت الشوط وإلى آخره، وكلها لا قيمة لها. القطع المستقر هو البتر، زين. هذا بالإمكان إحنا إذا شوية يعني استخدمنا أعظم ميزة أعطانا الله إياها وهي ميزة العقل، بكل بساطة نستطيع أن نجد حل لهذه المعضلة. فنخليها على صفحة مسألة السرقة، العين بالعين والسن بالسن والجروح القصاص، حل لهذه المشكلة. أنا أريد أطبق هذا النص القرآني الخالد، أريد أطبقه على صياغة قانونية، دخل قانون العقوبات بالقانون الجنائي بالقانون المدني كتعويضات وإلى آخره، شلون أطبقها؟ أنا ما أعتقد إذا خالفت النص أكون قد خرجت عن النص الديني الذي أراده الله، لا أبدا. لأن هذا النص في داخله يستبطن أمور مقدسة أكثر من النص نفسه، يستهدف تنظيم المجتمع، ضمان حياتهم، استقرار، العدالة إلى آخره. إذا استطعت أن أحقق هاي الغايات الكبرى التي استهدفها الله تعالى، أنا ما أكون خالفت النص. هذا النص بالوقت بالزمن وتغير وإلى آخره، وفي قواعد كثيرة جناب الأخ أبو إشراق وسيد العارفين بها هي تعطيك المبررات للخروج من هذا التداول الميت في مواجهة.
خلينا على الكلام على المناهج والقواعد العامة. هذا اللي تفضلت فيه هو مسألة يعني مربوط بالجانب الفقهي. الجانب الفقهي داخل ضمن الدائرة البيانية. الدائرة البيانية لها نمط من التفكير محدد، وأنت بحسب كلامك هذا غير راضي على مثل هذا التفكير. يعني يقدر الشخص يستنتج أنه هكذا التفكير اللي عبرت عنه بنوع من الجمود غير مقبول، لكن هذه طريقة من الطرق. لاحظ الفقه لو تأخذه بكليته بالنسبة للدائرة الإسلامية ما يعد لك أقل من 1 من 10 من القضاء. يعني إذا كان في القرآن الكريم الآيات القرآنية تحدثت عن النصوص الفقهية فهي قليلة جدا مقارنة بالنصوص الأخرى. الفقه هو اللي ساد وهو اللي بيّن وكأنه يمثل الدائرة الإسلامية، أصبح كأنه القسم الفقه يساوي الإسلام والإسلام يساوي الفقه. الفقه يمارس الدائرة هذه البيانية ذكرتها اللي معتمدة، في حين أنه عندك في دائرة مقابلة أخرى الدائرة العقلية الكلامية، وإن كان ليس في الفقه وإنما في مجالات العقائد وما إلى ذلك، لا يمارسون نفس التفكير ونفس النمط. يأتون إلى النص ويقول لك لا، النص هنا لا يعني بالمعنى اللي أنت تتصوره، علينا أن نؤوله ليش نأوله؟ يقول لك لأنه يصطدم مع بعض القطعيات العقلية، فمعناه أنه مو المقصود منه كذا، إذن مقصوده كذا. فالحرية الموجودة المقصد في الدائرة العقلية، في دائرة علم الكلام، وهذه موجودة عند نعرف عند كل المسلمين بشكل عام، حرية كبيرة. في الدائرة الفقهية هي الدائرة الضيقة، يعني أنه عملية التفكير تفكير بياني بحت، ما تضع لك مجالات أو افتراضات أخرى. هنا هذه الافتراضات الأخرى والبيانات الأخرى يدرس علم الطريقة. أنا أقول لك شيء، أتكلم بشكل عام، الدائرة البيانية تأخذ النص بحرفيته بس ما تضع بعين الاعتبار، أنا ما أعبر عنها بالاعتبارات الخارجية في التفكير، يعني في عندك اعتبارات ذاتية وفي عندك اعتبارات عارضة، سميها بالاعتبارات عارضة تدخل في التفكير. الاعتبارات الذاتية أنك تعتمد على النص كما هو بدون أن تدخل عناصر أخرى، بدون أن تدخل مثلا عنصر العقل، بدون أن تدخل عنصر الواقع، في حين أنك لو دخلت عنصر العقل أو الواقع فهمك للنص ممكن راح يتغير. مثلا الواقع، يعني إذا قلت أنا لابد أن أدخل الواقع وافتراضك لهذا الدخالة عندك مبرر قوي جدا أقوى مما يعني استخدمت الدائرة البيانية، أنه النص نزل في واقع معين وتفاعل مع هذا الواقع بل وتجادل معه، يعني كان يؤثر على الواقع وكان أيضا الواقع يتأثر بالنص بدلالة، نسميها عملية التأثير، بدلالة عندك النسخ والنسخ والتدرج في الأحكام وما إلى ذلك. فكل هذه العمليات التأثيرية معناها أثر الواقع على النص، مثل ما للواقع مثل ما للنص أثر على على الواقع، فأحدهما يؤثر عليه. فأنتم أصحاب الدائرة البيانية لماذا جعلتم أن التأثير فقط في هذا النص اللي مجرد عن الواقع، وقلتم لابد أن نأخذ المعرفة فقط من هذا النص، في حين نفس القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى نفسه لم يستخدم نفس هذا الأسلوب؟ يعني الطريقة أنتم غيرتموها، الطريقة كانت معتمدة علاقة نص بواقع، وأنتم جردتم قلتم لا خلاص انتهت المسألة عندنا فقط النص ولا بد أن نتمسك بهذا النص بهذه الصورة. هنا عندك أنه طريقة مبررة أقوى من الطريقة البيانية، ومن ثم باستطاعتك ندخلها بالمعنى اللي فيما بعد ربما أنه يفيدك في هذا الجانب. أتكلم بشكل عام أكثر مما أخذ نموذج معين أو شاهد معين، رغم أنه أنا ذاكر في كتابي جدي خطاب الواقع وحتى فهم الدين والواقع شواهد كثيرة في هذا الجانب، أنه كيف الطريقة البيانية ضيقة وأحيانا تنحصر ويضيق بها الأمور وتضطر فيما بعد حينما يضغط عليها الواقع تغير من رؤيتها، فبالتالي كأنه تنحني أمام الواقع. وإحنا نعرف أنه القرآن الكريم، يعني عندنا وكأنه إذا أردنا نعبر تعبيرين كأنه تعبير آخر نوع من المجاز، عندنا قرآن مشافه وعندنا قرآن مدون. القرآن المدون هو هذا المصحف الموجود بس بالأساس كان قرآن مشافه، القرآن المشافه هو ذاك اللي كان له علاقة بالواقع، لكن حينما دون حينما أصبح مصحف انقطعت علاقته مع الواقع، انقطعت العلاقة مع الواقع لأنه كان تفاعل وجدل وما إلى ذلك ثم صار أنه نص. المشكلة الكبرى أخذ يعني هذا النص اللي موجود قد ينفعنا في الجانب الهرمونطيقي، لأن عادة النص المشافه فيه الجانب الإبستمولوجي أكثر من الجانب الهرمونطيقي، يعني يعطيك يقربك للمعنى الحقيقي أكثر مما يقربك النص المدون، لأنه في النص المشافه حينما تتكلم طريقة اللهجة علو الصوت ودنو الإشارة حينما تؤشر وكذا، الحادثة اللي حادثة أحيانا وانت تتحدث عنها ما يحتاج أنه تذكرها كاملة، تذكر الكل يعرفون أنه عن شنو يدور الكلام لأنه متفاعلين مع هذه، لكن حينما هذه تنقل كنص فقط ويدون لا الحادثة بعد تعرف، وإذا عرفت بشكل مجمل ما تعرف ملابساتها إطلاقا، طريقة الكلام كيف إذا ما أخذ بشكل جدي جدا أو لا، الأوامر اللي دخلت إذا أوامر ملزمة تماما لو أوامر ليست ملزمة ربما تكون إرشادية وما إلى ذلك، هذه كلها ما تبين بشكل واضح في النص المجرد بقدر ما تبين بالنص بالخطاب المشافه. فبالتالي حول هذا المعنى فأصبح النص بدل ما كان المعنى يعطي عنصران يؤسسان لمعنى واحد مشترك هو المعنى اللي يحصله الإنسان السامع، يعني الواقع والنص يفيدان هذا المعنى، أصبح عندك فقط اللي يفيد المعنى هو النص، وبالتالي أصبح النص عرضة للهرمونطيقة للتأويلات، يعني قابلية التأويل كثيرة لأنه أنت ما تعرف بالضبط هذا النص ماذا يعني حينما كان في علاقة المباشرة الأولى حينما كان عبارة عن قرآن مشافه. فهذا أقصد بالنتيجة، يعني هذا التفصيل اللي أنا ذكرت لك إياه هو بالنتيجة نرجع ونقول على أي منهج أنت تعتمد. أنت نقدت من خلال كلامك أفهم نقدت الدائرة البيانية، لأن دائرة البيانية هو هذا تفكيرها بهذا الشكل، نص موجود عندك بهذه الصورة، فما باستطعت أن تتخلى عنه أحيانا، أو الحكم ما باستطعت أن تتخلى إلا إذا اضطرت. هي بالحقيقة عدة استعدادات للتخلي عند الاضطرار، عند ضغط الحاجات الزمنية وما إلى ذلك، لكن يبقى يكون لازم أنه في قبالها ما هو المنهج البديل في ذلك. هذا اللي إحنا نحاول من خلال علم الطريقة،
وعلم الطريقة هو هذا اللي أنا أريد أنفذ للنص من خلال علم الطريقة، إذا تم التوسع في علم الطريقة.
وبالتالي يعني هو علم الطريقة يقترح لك بعض المناهج، يعني هسا الآن إحنا في يعني إن شاء الله في مستقبلا إذا تعرضنا إلى إجمالا إلى النظم، نظم الفهم بشكل مجمل، ثم راح نطرق نظام جديد أنا أطلق عليه بالنظام الواقعي كبديل لهذه. هذه باعتبار أنه حل المشاكل اللي مثل ما هذه تفضلت فيها، أنه الواقع مغيب في الفكر الإسلامي عموما، بعلم الكلام مغيب، بالفلسفة مغيب، عند التصوف مغيب، بالفقه، بالتفسير، بكل العلوم الإسلامية هو كان مغيب، ما إلى دور هامشي جدا، أحيانا تجد له شيء من الدور الهامشي في الفقه، في الفقه يعني في من خلال المصلحة، ويعني عند بعض المذاهب مو عند كلها، مثلا الشافعي يحرم لك المصلحة والاستحسان وما إلى ذلك، لكن المصلحة والاستحسان عند بعض مثل المالكية وما إلى ذلك، ومع ذلك وضعي بشكل استثنائي جدا، وغالبا ما يعتمد عليه، يعني أنه الفقهاء ما يعتمدون عليه لأسباب على أي حال أنه تخصهم، وإنما هناك أشياء أخرى بالأساس النص وبالأساس، حتى أنه بعض العلماء مثل الطوفي على سبيل المثال حينما جاء بمبدأ معين اعتبروا كأنه هذا خرج كأنه عن الإسلام، وهو فقيه، وهو فقيه حنبلي من بغداد، بغدادي اعتمد نعم على المقاصد، واعتبر أنه المصالح العامة لو أنها المصلحة العامة لو أنها تعارضت مع حكم النص فترجح المصلحة، والتبريرات اللي قدمها فقهيا جدا مقنعة، يعني أيضا مأخوذة من النص وليس خارجة، وكأنه تعارض نص بنص، وكأنه تعارض نص بنص، فهو مال إلى نص في قبال نص، ومع ذلك لم يقبل منه هذا الكلام إطلاقا. فبالتالي هذه هي الدائرة الموجودة واللي لا زالت فعلا هي المهيمنة ومسيطرة.
موجودة؟
موجودة، ولكن لا، المصالح المرسلة لاحظ أفقها ضيق. أولا المصالح المرسلة المقصود فيها فيما يعني المتعلقة فيما لا نص فيه، إذا ما عندك نص تلجأ إلى المصالح المرسلة، لكن إذا عندك نص أو عندك أحيانا شيء يستخدمون بدل المصالح المرسلة القياس، والمشكلة القياس، القياس بالغالب يعتمد أنه اعتماد كأنه نوع من الشبه في علاقة الفرع بالأصل، يعني حادثة ما مذكورة بالنص ويلاحظون إذا كانت أكو فالنص في قضية معينة فيحاول بهالشكل، لو كانت مربوطة فقط بالمقاصد كان رائع جدا، ولكن عمموها فأصبحت القياسات ما شاء الله، يعني أصبحت مزاورة الفقهاء في الوسط السني يعني كبيرة جدا في مجال القياسات، أكثر من اعتمادهم حتى على المصالح المرسلة. لكن حتى في حد ذات المصالح المرسلة مو كافية، لأن عندك أحيانا نصوص معينة ما لها علاقة بالمصالح المرسلة نفسها، لأنه يقول لك أكو نص معين، فإذا ما تطبق عليه قاعدة المصلحة، إذا ما أكو نص أوكي يعني ممكن تطبق المصلحة المرسلة إذا على فرض القياس ما استخدم، لكن في الغالب يستخدم القياس. نعم.
فضلت بأنه لو نفرض إحنا وضع الواقع لفهم النص ك يعني وسيلة يعني أساسية، هاي معناتها بأنه يبقى النص شيء لذاته، واللي يكون إحنا فهمنا شيء لذاتنا شنو معناتها، إحنا بس نقدر إنه نحاول نتقرب للفهم، ما نقدر يعني
نوصل إلى حقيقة ما ينطق به النص،
بأنه هذا النص
حقيقة كذا.
كمثال مثلا أكو هواي أمور في القرآن الكريم أو حوادث صارت بها اختلاف يعني بين المسلمين، خصوصا مثلا على سورة عبس مثلا اللي بينها خلاف، هل هاي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا كحادثة، لو نبحث عن هالأمور هاي معناتها ما أصور نقدر نوصل للتيقن بأنه، لأن تفضلت بي أكو نص مشافه كذا و... بس وكأنما اللي فهمت منه نقدر أنه نتقرب للفهم بس، حتى لو نوضع هذا كأساس أو المنهج يعني الطريقة الواقعية أو المنهج الواقعي قصدي.
لا هو بالحقيقة صح اللي تفضلت به، هو بالحقيقة نوصل في حالات معينة إلى نوع من اليقين، يعني يقين نعبر عنه باليقين الإبستيمي أو الإبستمولوجي فيما يتعلق بحقيقة ما موجود في النص. هناك حقائق أدلة عليها كافية، والأدلة اللي موجودة عندنا هي أدلة الاحتمالات، طبعا قراءة الاحتمالات الاستقرائية. نعم الاستقرائية مثل ما تفضلت، هذه اللي تكون هي اللي تنفعنا بهذه الصورة. لكن الغالب الأعظم حينما تجزئ النصوص مثل ما تفضلت فعلا، يعني تجد الاحتمالات واردة في هذا الجانب. لكن اللي يهمنا احنا، اللي يهمنا انه نصل الى عدد من الحقائق بحيث انه هذه الحقائق ممكن تكون انه كافية. اذا كانت هذه الحقائق كافية بعد بذاك الوقت، حتى انه بعض التشابهات في النصوص الموجودة ما راح يهمك شيء، ما راح تلغي، يعني ما راح تكون كأنه ضرورية للفهم في قبال هذه الحقائق اللي راح تفهمها كأساسيات. وهذه فيما بعد بالنتيجة أنه نطرقها، ما نقدر أنه نطرقها رأسا، أنه أولا هل باستطاعتنا أن نوصل إلى حقائق معينة موجودة في النص؟ أنا أقول لك مبدئيا نعم نوصل، ورح نتطرق إلى هذا الموضوع. لا مو كل شيء، أنا قلت مو كل شيء، جزئيات النص اللي موجودة لا فيها مشاكلها، ولكن عندك في الطريقة الاستقرائية مجملات معينة، لكن هذه المجملات تعطيك من المعارف القوية، يعني تعطيك معاني احيانا حتى اشعر المسلمين قد مثل او كثير من المسلمين قد غائبين عنها، يعني مغيبيها او متجاهليها او شيء. وحتى اللي ذكرته المثل، يعني ايه عبسة او غيرها، هذه لما تربطها ببقيه الايات المتعلقه بعصمه الانبياء بالطريقه الاستقرائيه راح تعطيك معنى. فبالتالي لما تطبق قاعده الاستقراء في هذا الجانب يعطيك افاده معينه. اما انت ليش ما تتقبل احيانا هذه الافاده؟ لانه عندك قبليات خاصة من نوع معين تتصورها كحقائق وتضرب مثل هذه اللي يعتبرها من ضمن القبليات المشتركة. يعني القاعدة الاستقراء لا أحد ينكر هذه القاعدة، قاعدة احتمالات، هذه قاعدة يعني بشرية الكل يعترف بها. فلو تطبقها تصل إلى نتيجة بالحقيقة، تصل إلى نتيجة مفيدة في هذا الجانب بغض النظر عن هذه الجزئية إذا كانت يعني هي تفيد المعنى اللي توصل له ولا لا، ولكن تأخذها من مختلف النصوص اللي موجودة فتوصل إلى المعنى العام بالطريقة اللي باحثها شيء صدر من ناحية مو نفس الموضوع، ولكن أقصد مثل طريقة شيء صدر في الطريقة الاستقرائية، كيف إنه المحور المشترك بدون منافس إذا دللت عليه. وقبل شيء صدر طبعا يوجد علماء بالحقيقة باحثين هذا الجانب، بس غير التنظير اللي عندي شيء صدر. مثلا عندك الشاطبي في المقاصد كان يركز على الطريقة الاستقرائية، وكان يعني ينتقد طريقة الفقهاء اللي قبله، وكان يقول انه طريقة الفقهاء ظنية، كانوا ما باستطاعتهم يوصلوا الى يقين في معرفة هذه الاصول، اصول الفقه مثل اصل المصلحة ولا ذلك، لانه ياتيك برواية معينة او نص معين ويقول لك هذا دليل المصلحة النص الفلاني. طيب هاي جزئية، هاي ممكن تعطيك شيء من الظن بس ما تعطيك يقين، في حين لما تجمع جزئيات كثيرة وكلها تعطي معنى مشترك عام ذاك الوقت تكون واضحة عندي الصورة، واضحة عندي الصورة، ما 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 في داعي أركز فقط على نقطة معينة وعلى هذه الجزئية وأقول هي تعطيني المعنى. الجزئية تعطيك شيء من الظن، هذه على فرض أنها أفادت شيء من الظن، لكن حتى تصل إلى اليقين عليك أن تلاحظ جزئيات كثيرة أو قرائن كثيرة.
العفو، ذكرت الطريقة الاستنباطية.
نعم.
تستخدم من قبل الفقهاء. طيب هو استنباط الحكم من النص. طبعا الفقهاء ما يعني الطريقة البيانية يعتمدون عليها كثير، يعتمدون على القبليات. طيب شو الجديد اللي يجوا به؟ الواقع هو ما له علاقة بالفهم النص.
نعم.
طيب شو الجديد اللي يجوا به؟
هو يقول لك احنا مو بالضرورة طبعا ان ناتيك بجديد، احنا عندنا مهمة اساسية نريد نفهم هذا النص ونستنبط من عنده المعاني. فعندنا قواعد معينة اللي يعتمدوها، مثلا إذا كان بالفقه أصول الفقه عندنا قواعد معينة. شو عندنا؟ مثلا تخصيص العام، إنه قاعدة التخصيص وقاعدة التقييد وقاعدة النسخ وما إلى ذلك، نطبقها على النصوص فنأتي بنتائج معينة. هذه تعتبر أنه أصول الفقه في حد ذاته هو نوع من الإبداع الكبير، هو في حد ذاته جديد بالحقيقة، مو قليل يعني. أصول الفقه في حد ذاته والتطورات اللي حثت معاه مو قليلة لا شك ولا ريب، لكن المشكلة أنه عند الفقهاء وغيرهم أصبحوا يدورون في فلك ونفس الفلك رغم تغيرات الواقع، والواقع أعطانا صور جديدة مختلفة تماما، فأصبح الصدام ما بين هذه الرؤى اللي دور حول نفسها وما بين الواقع أصبحت يعني صورة واضحة تماما انه هذا الصدام اللي موجود، اجترار من جانب، ومن جانب اخر صدام مع الواقع. الواقع يفرض عليك اشياء معينة وما متلائمة مع الرؤى اللي كانوا يقدموها سابقا، فبالتالي هذا الصدام الموجود خلاهم يعني بالبداية عادة يكونون هم ربما أي شيء جديد بشكل أو بآخر إذا صادم بحسب الظاهر مع النص يرفض أو يحرم أو شيء، ومن ثم قد يكون هناك نوع من التقبل إليه بصورة أو بأخرى. ونعرف هذه التاريخ الحديث يعني من مسألة الحجاب وكيفيته اللي ظهرت عليها مشاكل كبيرة، شو كانوا متصورين، إلى قضية حتى هاي الآلات اللي مستخدمة مثلا الراديو والتلفزيون والشطرنج وغيرها، كثير من الأمور بطبيعة الحال يعني إلى حتى قضية أنه مثلا عندك رباط الخيل، على الأقل عدد من العلماء على أنه يعتبر من الواجبات في الحرب. والغريب في الأمر أنه بعض العلماء المحدثين من أمثال رشيد رضا كان يتصور رغم عقليته يعني اللي يعتبر هو مفكر كبير مو قليل، ولكن يعتبر أنه مثلا إعداد رباط الخيل من الواجبات الشرعية، وهو قد عاصر الدبابات والطائرات، هو توفى منتصف الثلاثينيات يعني الحرب العالمية الأولى هو كان معاصرها، ومع ذلك يعتبر رباط الخيل. فأي خيل هذا اللي تعتبر من الواجبات في قبال الطائرات والدبابات مثلا. فهذه الأمور، هذا الاشترار والصدام مع الواقع يعني جعل المسألة أنهم لا يقدمون مثل ما تفضلت، لا يقدمون جديد في الأمر، لا زالت لأنه الطريقة هي هي، مصادر التشريع هي هي اللي ذكروها، الواقع مغيب تقريبا، وإنما الواقع منبطح يعني صاروا كأنه ما لقيم أنه عليك أن الأفكار أو الفتاوى إذا كان بالفقه هي التي تسقطها على الواقع بهذه الصورة، لكن إسقاط الفتوى على الواقع مو دائما تأتيك بالنتائج المناسبة، أحيانا تأتيك بنتائج سلبية ومنفرة أيضا، لأنه أصل الفتوى أنت ما معالج المعالجة الكافية، أنت معالجها صح بطريقة بيانية، وأحيانا الطريقة البيانية اللي عندهم ما هي يعني، إذا أردنا إلى إسقاطات حتى على إلى 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 تضعيف مثل هذه الطريقة، أغلبها هي معتمدة على الحديث، والحديث في حد ذاته فيه من المشاكل باعتراف نفس العلماء حتى خبر الآحاد بالنتيجة لا يؤدي بك إلى اليقين، إلى نوع من الظنون، الحديث فيه مشاكل كثيرة. فأنت حينما تعتمد على الحديث وترتب منه نتائج معينة، فتاوى أو غير فتاوى، وتقول هذا هو الدين، وتقول وكأنه هذا شرع الله عز وجل، إنما هذا افتراء على الله عز وجل، من قال إنه هذا شرع الله عز وجل؟ وأنت تأتي من رواية إلى رواية إلى من يعني بطريقة العنعنة، تعتمد على الرجال من فلان على فلان، أي زيادة بسيطة في الرواية إذا على فرض أنه كانوا فعلا ثقات، أي زيادة أو نقصان قد يخل بالمعنى ويغير المعنى، وحتى لو كان المعنى كان أنه متلابس مع عصر معين إلى ظروفه بدليل كيف حدثت إذن ظاهرة النسخ وغير النسخ، فلا بد من مراعاة مثل هذه المسألة، لا بد من مراعاة. نعم.
علم الطريقة هو علم المنهج، بس التحاول تسمي غير تسمية.
ما هي الطريقة بمعنى المنهج؟ طريقة التفكير، منهج التفكير يعني مستخدمة.
بس الأجوبة اللي جاوبتها اللي شفتها إنه علم اللي أنت تقول إنه يقترح لك القواعد، يقترح لك يدرس المنهج اللي فهم النص الديني، فهل هو علم المنهج أم هو علم دراسة المنهج الفهم الديني؟
هو لما تقول إنه علم المنهج معناه ليس بمنهج وإنما علم دراسة المنهج، لما تقول علم المنهج بمعناه ليس منهج، هو مو منهج في قبال مثلا عندنا منهج عقلي وعندنا منهج بياني، هذا منهج بمنهج، بس ما نعبر عنهم علم المنهج، هذول هذا منهج وذاك اللي يدرسهم نعبر عنه بعلم المنهج أو علم المناهج. خلي نزيل كلمة منهج نسميها مناهج حتى تتوضح يعني أكثر، علم المناهج، لكنه في حد ذاته ليس منهج بهذا المعنى اللي ذكرناه، وليس منهج للفهم، يعني الطريقة البيانية هي منهج للفهم، والطريقة العقلية كما يمارس علم الكلام أيضا منهج للفهم، وهذا المنهج مختلف عن المنهج الآخر. أما علم الطريقة فما له علاقة بهذا ولا ذاك، هو يدرسه بس مو هو ثالث.
هي طريقة التقسيم حسب ما أنا فهمت، أنت قسمته ثلاثة، البحث الاستنباطي والبحث التاريخي، وقلنا أن البحث الاستنباطي هو قراءة للنص، والبحث التاريخي هو قراءة للفهم التاريخي للنصوص،
نعم
يعني حركتين، وقلت الآخر شيء هو البحث الطريقي صحيح؟
لا صحيح إيه. يكمل
صح
إيه.
كمل كمل
سؤالك. شنو سؤالك؟
فخذ سؤالي كيف بعدين في البحث الطريقي هو يتعلق بالمناهج وليس بطريقة قراءة النص. فلذلك التقسيم يعني أما ندخل بحث الطريق من ضمن البحوث خلي ثلاثة فيكون التعريف حقيقة يعني شوية ما واضح. يا إما لا البحث الطريقي يكون هو الأساس يصير البحث الاستنباطي والتاريخي فروع إله.
السؤال يسأل الدكتور ناصر إنه يقول حجي بشراف قسم البحوث الموجودة الموجودة الآن في الفهم البحوث الاستنباطية اللي قلنا عليها مارسون الفقهاء مثلا والبحث التاريخي اللي ينظر في تطور الفهم وبعدين البحث الطريقي اللي هو على يمارس علم الطريقة اللي ينظر في مناهج الفهم. فالدكتور يقول هو المفروض كان يقول إنه البحث الطريقي هو الأساس باعتبار هاي البحوث الأخرى هي أيضا ربما هي طرق في يعني في الفهم أو مناهج الفهم لأن يعني هو مو يدرس يعني علم الطريقة مو يدرس فهم النص وإنما يدرس مناهج الفهم فيمكن اعتبار علم الطريقة هو الأساس والبقية هي فروع.
بالحقيقة لا علم الطريقة يدرس المناهج كما قلنا بس بقية البحوث الأخرى منفصلة بقية يعني مثلا البحث التاريخي ممكن يستقل عن البحث الطريقي من حيث أنه يبحث في تطورات الفهم بدون دراسة مناهج الفهم. وأنا جبت مثال قلت أنه مثلا أن تتبين مثلا ظاهرة ثبات بعض الأفهام وتغير بعض الأفهام مثلا الأفهام المتعلقة بعلوم الطبيعة تغيرت. سابقا العلماء كانوا يعتقدون بالنصوص المتعلقة بعلوم الطبيعة عندهم آراء معينة محددة عادة تكون أسطورية الآن تغيرت مثل هذه يعني الآن العلماء المعاصرين ما يتبنون الآراء القديمة فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية هذه بس ما يدرسها نفسها ما يدرسها علم يعني إذا درستها من ناحية تاريخية بهذا الشكل مجرد بهذه الصورة ما لها علاقة بعلم الطريقة. علم الطريقة لما يأتي إلى هذه يدرسها من حيث مناهجه يدرسها من حيث المناهج أنه عندك هذا منهج وهذا كذا أنه هذا المنهج شلون قائم وذاك المنهج شلون قائم وعلاقة هذه المناهج مثلا بالواقع وما إلى ذلك. والأول هو مو طريقة فهم هو مزاولة يعني الطريقة الاستنباطية اللي عبر أو البحث الاستنباطي هو عبارة عن استخراج هذا المعنى لكن هذا استخراج هذا البحث إنما يعتمد على طريقة سواء أعلن القارئ أو الباحث بذلك أم لم يعلن يعني سواء قال بشكل صريح أنا أعتمد على الطريقة الفلانية أو ما ذكر ذلك بكل الحالتين هو يزيل عمله لكن مسلم بطريقة معينة. علم الطريقة إنما يدرس هذه الطريقة ولا يدرس نفس البحث الاستنباطي في حد ذاته وإنما يدرس طريقة الاستنباط. فالبحوث هذه الثلاثة يعني البحوث الثلاثة تقدر تقول هذا البحث مستقل عن ذا يعني اللي يبحث بالبحث الاستنباطي مو بالضرورة هو يدرس علم الطريقة ويقول لك أنا مسلم بطريقة معينة بعد ما لي علاقة بالطرق الأخرى فإذا أنا عندي طريقة معينة ودا زاولها وبالتالي ماشي عليها فهو مصادر شيء. اللي بالبحث التاريخي أيضا هو يقول لك أنه أنا دا أنظر فقط للآراء أو الأفهام شلون تتغير أو ما تتغير ما لي علاقة بالطرق بينما البحث الثالث لا يقول لك انه انا دارج اشوف الطرق طرق التفكير شلون. احسن الله عليك الحمد لله رب العالمين.